عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك ربنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بديننا وبلدنا بالليل والنهار. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا يقدر عليهم إلا أنت، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أرنا فيهم آياتك، وافضح أستارهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة، واجعل ما ينفقون من مال ليصدوا به عن سبيلك حسرة عليهم يوم أن يلقوك يا رب العالمين. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم افضحهم وافضح مؤامرتهم وافضح مخططاتهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب، إنك تعلم مكان هؤلاء وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لكل معتبر آية. اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بناصية كل من يحب لمصر الخير وينفق ماله في مصر ليرفع من شأنها ويحب دينك ويحب شرعك. اللهم خذ بناصيته إلى كل خير ووفقه لكل خير. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا وتقصيرنا وتفرقنا وتشتتنا وعدم صدق نوايانا في بعض الأحيان، لا تسلط علينا بذلك من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر فينا العيوب، وتب علينا لنتوب. اغفر لنا الذنوب واستر فينا العيوب وتب علينا لنتوب. اصلح احوالنا، رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم وثق اخاء المسلمين الذين يحبون شريعتك وينافحون عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وثق إخاءهم واشدد عزائمهم ونمي محبتهم، وأصلح ذات بينهم، وأصلح فساد قلوبهم، وأصلح الفاسد من أمرهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم رد المغيبين من المصريين إلى دينك. اللهم رد المغيبين من المصريين إلى دينك، واجعلهم يتعصبون لدينك ويلتفون حول سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير. ثم أما بعد، مصر الجديدة 3 جمادى الثاني 1434 من العام الهجري السبت الموافق 13 إبريل 2013 من العام الميلادي، هل تتوقع انفراجة في الأزمة الاقتصادية في مصر عقب هبوط سعر الدولار نسبيا في اليومين السابقين؟ احنا عارفين انه بأن 72 ساعة الدولار نزل في حدود يعني 40 قرش او ما شبه ذلك. نتمنى انها تكون بداية مبشرة، ونتمنى ان اللي بيروحوا يسحبوا الدولارات من البنوك والاسواق من اجل توريط مصر، اسأل الله ان يجعل اموالهم عليهم نكالا ووبالا يوم ان يلقوا الله رب العالمين. فحنشوف حاسين بانفراجة ولا لا. عندنا احداث جامعة المنصورة، والغريب ان انا فوجئت ان الشاب باعت سبب اقزع الالفاظ في تعليق كده النهاردة، مش عارف ليه. يعني ايه الغلط ان احنا هنناقش قضية شايفين انها قضية مهمة وبدأت تتحرك في كل الجامعات وشباب يصرخ؟ مش لازم يكون شباب بيسب الدين وبيشاور بصباعه بإيحاءات جنسية اتعلمها من أراجوز أمريكا وإسرائيل عشان أتكلم عن قضيته. إنما من حقنا إن احنا نتكلم في كل قضية في مصر، إن نناقشها ونعرف أسبابها، لأنها بلدنا في الآخر. فهيكون معانا رئيس اتحاد الطلاب بكلية طب الأسنان ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى ومحامي المتهمين في أحداث المنصورة. وعندنا حول قانون الإيجار القديم، عشان نقف عند منطقة معقولة، لأن أكيد حتى في تساؤلات الناس اللي ساكنة في الزمالك شقة 250 متر بـ4 جنيه، يا ترى ده وضع طبيعي؟ وصاحب البيت ده يعني يعمل إيه في مثل هذا الأمر؟ لكن في عندنا ناس تانية ملهاش مأوى والبيت مثلا مهلل أو قديم. هنحاول نوازن الأمور عشان ما نظلمش المالك وما نظلمش المستأجر، لكن أكيد أكيد هيحركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي رواية أو يحب لجاره ما يحب لنفسه. وأنا لو صاحب بيت أكيد هبقى متجنن إن ممكن يكون واحد مأجر مني شقة بقاله 20 سنة وربنا فتح عليه راح التجمع ولا راح أكتوبر ويسايب الشقة مقفولة وأنا مش عارف أجوز ابني. فبتبقى شيء صعب. وحتى ما يعني حتى ما جيش بقول مثلا يتفاوض معاه أنت صرفت فيها كتير وهتسيبها له على عكس ما استلمتها. نقدر نروح ونيجي، يعني هنتناقش نشوف مع الاستاذ جمال هيبه عضو لجنه الاسكان بمجلس الشورى، والدكتور مجدي قرقر استاذ التخطيط العمراني وعضو لجنه الاسكان بمجلس الشعب السابق. حاكم المفروض النهارده هيكون معايا مداخله مع الناشط السياسي الاستاذ محمد عثمان عن اعلام العار مجدي الجلاد، لكن الراجل اثر وفق الخبر اللي هو بتاع وقف بث قناه الحافظ نهائيا، فقال لي انا مش عايز اجيب لك مشاكل يا عم في البرنامج بتاعك. فهو قال لي هنزل بوست بالليل على الصفحه وهاخد بعضي مباشره بعد البوست هبعته لك على الميل تقراه عشان تبقى المسؤوليه عندي، لان احنا اكتشفنا انه بعض الهمج الرعاع ما بيستحملوش ان تيجي مكالمه فيها نقد، فعلى طول مباشره يعاقبون البرنامج المتلقي للمكالمه، رغم ان بنقول لهم طب ردوا على اللي بيكلمكم، انما هما ما يعرفوش كده. عارفين ان بعض القضاة ضدنا قولا وفعلا ونية وقالبا وشكلا وموضوعا وعقيدة. وانا بقول لكم الكلام ده وانا عندي قضية بتنظر يوم 17/4 وعندي قضية بتنظر 27/4 وربما يوقفني القاضي، فهذا لا يهمني. حكمه ربنا هيسأله عنه سبحانه وتعالى، في رب هيسأله في قبره وهيسأله يوم الحساب: انت حكمت بهوى ام حكمت بعدل؟ لأن النهاردة المفوضين هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم نهائي بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوم. وأكدت الهيئة في تقريرها أن عبد الله بدر وصف الفنانة إلهام شاهين بأقذع الصفات وتطاول عليها بالإساءة إليها بألفاظ آذت سمع كل من استمع إليها. ده على أساس أن الأراجوز في البرنامج بيتكلم كلام منقط سكر وكلام مؤدب. الأرجوز اللي متربي في مستنقعات جنسية واللي ما قدرش لحد دلوقتي يرد على المستشار مرتضى منصور اللي طعن في عرضه وعرض اسرته ما قدرش يقول له انت قلت كده ليه. لكن في النهايه بيعتبر انه اللي قاله الدكتور عبد الله بدر لما قال لها كم واحد قبلك باسم الفن وكم واحد اعتلاكي باسم الفن، قال وهي الفاظ نالت بحق من كرامه وسمعه الهام شاهين وذلك دون مراعاه لجمهور المشاهدين. طب وسب الدين في القنوات الفضائيه اللي بيترفع عليها قضايا، والكلام اللي بيتقال في برنامج الاراجوز، واللي بيتقال في برامج ابراهيم عيسى، والكلام اللي بيتقال في برامج عمرو اديب، ده ايه ما شاء الله؟ واحمد فؤاد نجم لما كان بيسب الدين، والكلام اللي بتسمعوه كلكم موثق بالفيديوهات من برامجهم، ده بيعمل ايه في اذان المشاهدين ايها المحكمه الموقره؟ يعني بيسعد المشاهدين؟ ده على طول مباشره اي حد بيقدم قضيه بيقول انا اتاذيت في بيتي من الاراجوز واشباهه، على طول مباشره ما بتعملوش حاجه، تاخدوا بعضكم وتدوا لهم براءات وبتستمر البرامج في الطعن. وبعدين مش قادر افهم طالما انتوا خايفين كده على يعني سمعه الفنانه الهام شاهين، طب ما في ناس سمعتها كتير اتلوثت محدش قال حاجه يعني من المشايخ ومن غيرهم، محدش ومن النشطاء السياسيين اللي هم ضد جبهات الخراب اللي موجوده في مصر. لكن في النهايه الأستاذ محمد عثمان بكرة إن شاء الله أو النهاردة الفجر هينزل على صفحته الجديدة وحسابه الجديد كل المعلومات اللي قالها لي في الهاتف، وإن شاء الله هقرأها على مسامعكم عشان أبقى مجرد قارئ بيقرأ بوست، فما يجيش إعلام العار يرفع علينا قضايا ويلاحقنا كالمعتاد، لأن هم كالنساء لا يعرفون أن يأخذوا معنا حقا ولا باطلا، واللي على رأسه بطحة بيحسس عليها فما بيقدرش يعمل غير إيه أنه يذهب إلى قضاء يرى أن بعضه عنده عور بيكيل بمكيالين. لدرجة النهاردة وأنا بسمع في حكم تنحي القاضي حاجة تحرج قوي، تخيلوا أن قاضي يعتلي منصة لا يعرف يقرأ كتاب الله، دي بالله عليكم مش فضايح موجودة يجب أن ننظر إليها؟ يعني قاضي مش عارف يقرأ القرآن، طب إزاي إزاي لو الفيديو عندكم موجود يا جماعة بتاع القاضي النهاردة هو بيتكلم عن التنحي؟ نعم؟ طيب لما الفيديو ينزل يا جماعة تحضروه لي ضروري، القاضي مش عارف يقرأ قرآن تخيلوا. وطبعا مسألة التنحي معلق عليها أحمد فهمي حياة تعليق، محتاجين نقف قدامه كويس لأنه تعليق مهم، بيقول موضوع استشعار الحرج الموضة الجديدة، قال لك كله بيضحك على كله لأننا غير قادرين على مواجهة بعضنا بالحقائق المرة. خدوا بالكم من شيء حصل في مصر، لكن نظرا لأن البعض أصبح في خصومة سياسية مع الإخوان المسلمين سواء من التيار المعارض غير الإسلامي أو من التيار المعارض الإسلامي متمثلا في حزب النور السلفي، فما بقيناش نتكلم عن مهرجان البراءات. زمان أيام حكم المجلس العسكري لما كان بيجي ضابط ياخد براءة أو بتتأجل القضية على طول مباشرة كان الناس تنزل ميدان التحرير تقول لك إقالة النائب العام، القضاء الفاسد، تطهير القضاء، ده كان كلام الناس مش كلامي. إنما عدت علينا أزمنة فوجئنا إن كله خد براءة، وإنه كان احتمال الرئيس النهاردة كمان ياخد براءة، واحتمال إن الشعب المصري يتقال عليه إن هو قليل الأدب إن عمل الثورة دي، وإن الشعب ظلم هذا الرئيس بدليل النهاردة شفنا الرئيس بيحيي الناس في سابقة نفسية محتاجة دكاترة تحللها. يعني النهاردة الرئيس السابق محتاج دكاترة تحل المشهد وهو بيسلم على الناس في المحكمة المشهد ده كان ازاي. فأحمد بيتكلم بيقول لأن المصالح السياسية تجعل البعض يقف عقبة في طريق التطهير وإعادة البناء. سيادة جناب القاضي يستشعر بالحرج، لماذا؟ كلام. لماذا لم يستشعر الحرج وهو يبرئ المتهمين في موقعة الجمل أو في قضية الدم الفاسد؟ ده كلام أحمد فهمي. طبعا مما لا شك فيه أنا مش بطلب إن القاضي يحكم بغير عقيدته وقناعاته الحق، لأن ممكن يكون بريء من وجهة بعض الناس متهم وهو بريء، وإحنا عندنا ناس بنتهمهم بالكراهية، يعني أنت بتكرهه فبتتهمه. إنما في شواهد موجودة، في شواهد بتبقى موجودة. يعني أنا لما ألاقي التلفزيون المصري خربان شكلا وموضوعا وعليه مليارات ديون وفي كميات ملفات فساد لا حصر لها، طب السؤال ازاي ممكن اقول ان الاستاذ اسامه الشيخ انه راجل عظيم واعظم واحد جه اداره التلفزيون؟ ما هو يعني بتكلم بس بالعقل. وازاي لما النيابة تقول محمود سعد وخير رمضان وتامر امين يرجعوا الملايين دي برضو يتقال لي ان التلفزيون ما كانش فيه فساد. فده شيء مهم قوي. فاحنا لماذا لم يشعر القاضي بالحرج؟ ده كلام احمد فهمي. لماذا لم يشعر القاضي احمد رفعت بالحرج ويباشر قضية بدون ادلة ويعلم انه يحاكم طاغوت العصر وقاسم بظهور المصريين؟ لماذا لم يشعر بالحرج القاضي الذي حكم بإعادة عبد المجيد محمود صنيعة مبارك قافزا فوق صلاحيات محكمته وفوق إعلان دستوري أصدره رئيس كان يمتلك السلطة التشريعية في ذلك الوقت؟ لماذا لم يشعر قضاة الدستورية بالحرج وهم يحلون مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية؟ ومجلس الشعب كان قرار شعبي سياري فوق الدستور وفوق كل حاجة، 30 مليون اللي اختاروه. لماذا لم يشعر رؤساء النيابات محترمون بالحرج وهم يفرغون عن البلطجية الذين تعتقلهم الداخلية متلبسين؟ وده كلام الداخلية اللي كانت بتقول بناخدهم متلبسين نديهم لوكلاء النيابة، لكن وكلاء النيابة بيكرهوا النائب العام اللي هم ضد النائب العام في طريق المستشار الزين فكانوا بيفرغوا عنهم. ترى لو كان هناك شعور حقيقي بالحرج كم سيتبقى لدينا من قضاء؟ ده كان كلام وتعليق أحمد فهمي الحقيقة على ما حدث النهاردة من تنحي القاضي. وقالت تحاول تجيبولنا يا جماعة حد كده قانوني نسأله بعد التنحي ما المنتظر. طبعا النهاردة هنقعد بقى نعلق، أصل في واحد ضرب تعظيم سلام لحبيب العدلي. هو أنتم متخيلين يا جماعة الخير أن مبارك وأولاده والنظام السابق كله لا يحظى باحترام قطاع كبير في مؤسسات الدولة الذين فسدوا في عهودهم؟ طبعا ما تتصوروش غير كده، ده عهد كان كله فاسد. ولسهلك النهاردة وانت بتتكلم اقف شوية عند واحد كان بيفكرنا بس الراجل يعني بشوية حاجات عايزكم تفتكروا. العبارة سالم السبريس، انا بكلم الجماعة اللي بيحاسبوا الرئيس مرسي الان، والرئيس مرسي ليس فوق الحساب، بس بقول الرئيس اللي كان عايش معانا 30 سنة هو بابا وماما وأنور وجدي وكل حاجة يعني. شهداء عبارة سالم إكسبريس فاكرينهم؟ فاكرين ال 400 مصر اللي اتحرقوا في قطار الصعيد وحوادث قطارات العياط؟ فاكرين كارثة الدويقة، تفجير هيلتون طابة، طيارة البطوطي اللي قال توكلنا على الله وطلعوا الراجل مجنون وهو اللي انتحر عشان يداروا على المصايب اللي حصلت في ضرب الطائرة بصاروخ موجه ليها، حوادث الطرق اليومية اللي كانت بتحصل، فساد أغلب الوزارات؟ مش فاكرين المحور لما اتعمل في عهد محمد إبراهيم سليمان وأنا مهندس بقى وبقول لكم أهو، وبعد يدوبك حاجة بسيطة جدا خدوا المحور كسروه من أوله وآخره تاني لأن اكتشفوا إن المقاول اللي عمل الردم ما عملوش مطابق للمواصفات وكان حاطط قش وزبالة وردش وأي كلام بدل الدقشوم وبدل مواصفات السفلتة أو البيفمنت اللي يعرفوه بتوع الطرق. حد حاسب محمد إبراهيم سليمان؟ ده خرج بقضية فساد الرئيس السابق اداله نوط او وسام الجمهورية من الدرجة الاولى وتعين مستشار في شركة بترول بمليون جنيه. يا جماعة اللي واقفين بتقولوا احنا اسفين يا رئيس. الرشاوة والفساد في اجهزة الدولة، ان ضابط شرطة ياخد 2000 ومدير امن ياخد 100,000 و400,000 و300,000 وفي كل المؤسسات هذا الكلام، في كل المؤسسات المنتخبات اللي كان بيتصرف عليها ملايين ممليانة وفي النهاية الناس مش لاقية تاكل في الشارع ومش لاقية عندها مية نظيفة. انا عايز اعرف الناس بتنسى. واحنا انا واحد عجبني النهاردة قال بصراحة احنا شعب يستحق ما يحدث له، احنا شعب يستحق ما يحدث له لاننا لا نتقي الله في انفسنا. يعني احنا مش قادرين نواجه بعض ان احنا كلنا فساد، كلنا فساد، مش قادرين نواجه بعض في ده، فعايزين نطلع عرف اي حد ونلبسه كأن الأمر ده عند الله كده خلاص خلص، يبقى كان فلان فاسد إنما إحنا شرفاء وأطهار وأبرار كنا نستحق عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو عثمان أو علي. لا، إحنا ما نستاهلش غير اللي بيجيلنا. وبعد الثورة ثبت للعالم كله إن الشعب المصري محتاج يراجع، ناس كتير جدا محتاجة تراجع نفسها في علاقتها مع ربنا وفي هواها وفي سوء أدبها وفي قلة دينها وفي قلة ضميرها وفي قلة أدبها، محتاجة تراجع. راجع وشوف سيل الانحطاطات والسفالات اللي موجودة في بعض البرامج وبعض المحبين لإعلامي المارينز والعار، وبيحبوا وعارف إن بياكل فلوسه وممكن يكون اللي بيحبه ده مش لاقي ياكل إنما عارف بيحبه ليه؟ عشان بيكره التيار الإسلامي بس، لا أكثر ولا أقل يعني. وحيلقى الله بهذه العقيدة وربنا يسأله، طب أنت كنت بتكره التيار الإسلامي وأنا قلت الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، حلو، أنت بقى عملت إيه لدينك وعملت إيه لبلدك؟ أنت عملت إيه؟ وإزاي تحب فاجر؟ ازاي تحب انسان بيحارب دين ربنا بيقول على نفسه انا ماركسي انا شيوعي انا متهبب زي ما بيتكلموا عن نفسهم يعني، ازاي كنت بتحبه؟ ازاي يكون في قلبك ولاء لفاسق ومنحرف بيتعرى امامك ويقبل انسانه بتتعرى امامك وتحبهم اكتر من شيخ؟ يا سيدي اكره الشيخ بس تحبه ازاي؟ لانك فاسد. احنا شعب عندنا فساد لا اول له ولا اخر، وبنضحك على نفسنا ان احنا شعب الله المختار. طبعا هذا لا ينفي ان عندنا ناس محترمة وناس بتتقي الله سواء بقى من تيار اسلامي او من غير تيار اسلامي. انا مش بتعصب لتيار الاسلامي لان عندنا في ناس في التيار الاسلامي اسوأ من الماركسي نفسه يعني. دي امور بانت وظهرت في تصرفات، ودينا بنشوف واحد اتربى بجماعة 30-40 سنة خرج بفجر يقول كلام غريب الشكل، وشفنا ناس عندها استعداد تعمل علاقات وبالنسبة لها عرض النبي ولا حاجة صلى الله عليه وآله وسلم. إيه المشكل؟ إيه المشكل يعني؟ لما حب القائم بالأعمال الإيرانية ولما حب مش عارف مين. طبعا مش هي دي القضية الوحيدة اللي أنا بأشغل بها الرأي العام المصري، إنما أنا بوريكم في فساد كتير جدا. لا عايزين نتوب ولا عايزين نستغفر ولا عايزين نطرح بدائل محترمة يعني نشوف البلد فيها إيه، إنما روحوا شوفوا هتولي قطاع محترم يلي بتحب الرئيس السابق وبتقول انه اهين. هو ما اهناش 30 سنة لم نهان في تعليم وفي صحة؟ عجبكم وضعكم؟ عجبكم الذل للمصريين فيه في الخارج في كل حتة؟ ده عجبكم؟ عجبكم قطاع التعليم؟ عجبكم قطاع الصحة؟ عجبكم قطاع الاقتصاد؟ عجبكم السياسة؟ عجبكم ايه اللي عجبكم في مصر؟ ايه الشيء الكويس اللي ممكن نقول هذا كان من حسنات النظام السابق؟ ايه شيء كويس؟ ده احنا وصلت كوبري كنا بنقول عليها ها المصريين هم وصلت كوبري نقعد نعمل عليها نشيد وعاشت بلادنا وعاشت حياتنا ونفضل نصرف قد اللي صرفناها الكوبري عشان نجيب اوبريتات واغاني عشان عملنا كوبري 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 يعني كانوا بيعتبروا انه ده نوع من انواع المن علينا. ايه اللي اتعمل للصعيد؟ ايه اللي اتعمل لاخواننا في النوبة؟ ايه اللي اتعمل لاخواننا في اسوان؟ ايه اللي اتعمل لاخواننا في مطروح؟ ايه اللي اتعمل لاخواننا في سينا 30 سنه؟ ايه اللي اتعمل للناس دي؟ انما في ناس قلبها وكروشها كانت قد كده ومعروفين، وفي ناس من الاعلاميين دول اموالهم طائله كان في ظل النظام السابق عشان كده ما عندوش مشكله يتلون مع اي نظام بس يكون مش اسلامي. لو جاله بنيامين نتنياهو ما عندوش مشكلة بس ما يجيش حد بيقول الله ولا. ومش معنى ذلك ان الرئيس محمد مرسي معصوم من الخطأ، بس انا بتكلم على فكرة وجود حد له مرجعية اسلامية سواء بقى قاعد على الكرسي ده محمد مرسي، قاعد على الكرسي ده الشيخ ياسر برهامي، قاعد على الكرسي ده الشيخ حسن ابو اسماعيل. المهم ان حد ملتحي لحية صغيرة لحية كبيرة، حد له مرجعية اسلامية، وبالتالي الاسلاميين هيزهزهوا كده ويبقى لهم ثقل، فده بالنسبة لهم مرفوض. عشان كده في النهاية مين اللي ضاع بقى منذ وصول رئيس محمد مرسي؟ الإسلاميين ضاعوا وارتبكوا وبهدلوا بعض ومرمطوا الدنيا، وفي نفس الوقت ما تلاحظ لهمش أي تواجد مؤثر ولا أي وضوح، وبقوا قلة في الشارع يعني. الناس المنحرفة بقى لها وزن في الشارع بتمشي أمن على نفسها أكتر من الإسلاميين. ده اللي حاصل دلوقتي. معانا تقرير أخبار ولا معانا إيه؟ طب نشوف بس فيديو القاضي. تفضل يا استاذ كريم عرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. قررت المحكمة. يمنع الكلام. مش انت اللي بتملي قرارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قررت المحكمة ارسال الجنايتين المعروضين على المحكمة الى محكمة السجناء في القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج من نظرهما. رفعت الجلسة.
انا عايز اسال واحد من اللي بيقولوا يحيى الرئيس السابق ويشتم وبيقول يا ظلمه اللي ما عندكوش دم يلي يلي يلي، طب يعني قول لي ميزه ميزه. هل وصلنا لمرحله طالما انا كنت عايش كويس ان شاء الله الناس تموت؟ خلي بالكم في ناس بتحب النظام السابق عشان كده، بس اقسم لكم بالله هناك شريحه من الشعب المصري لا كان ليها في السياسه ولا في الاقتصاد ولا ليه في اي حاجة، هو كل مشكلته انه كان شغال كويس وكان عايش امن بس ملوش دعوة. في حد جعان، في حد في السجن مظلوم، في ناس مش لاقية تاكل، في ناس بتاكل من الزبالة، في ناس بتشرب مية مجاري، في ناس في مستشفى السرطان، في ناس في مستشفى الكلى، في ناس مش لاقية تتعالج، في ناس بتنتحر، في ناس مش عايشة عيشة ادمية. ومش مشكلته هو كل حبه في النظام السابق اللي بيقولك ان انا كنت عايش كويس يا جماعة. طب وبقية الناس؟ وانت حضرتك متصور ان الله خلقك فاتيت الدنيا تاكل وتشرب وتربي ولادك وتعلمهم في مدارس نظيفة ويموت بقية الناس ودينك يضيع؟ كنت متصور كده؟ حد يقول لي فين مليارات توشكا؟ حد يقول لي السودان اتقسمت ازاي وكان دورنا فيها ايه؟ حد يقول لي شبابنا اللي مات واحنا بنشترك مع الامريكان في ضرب العراق؟ حد فاكر الشباب اللي مات ده وراح العراق كده منه لنفسه، راح غصب عنه عشان يحارب مع الامريكان ضد العراق؟ حد يقول لي كان حصار غزة، فاكرين كان بيتعمل غزة اللي اتحولت دلوقتي اعداء طائفة من الشعب المصري وحماس اللي بتقطع عننا النور وحماس اللي بتبوظ لنا المنتخب بتاعنا وحماس اللي بتنشر التشيع في مصر وحماس اللي بتنشر الكفر في مصر وحماس اللي مش عارف بتعمل ايه وبتطلع ايه وحماس اللي بتقتل المسيحيين وحماس؟ حد كان يصدق الكلام ده؟ يعني السؤال، معتقلات السياسية الناس، الراجل اللي قال مبارك اتقي الله في الحرم وترمى في السجن 20 سنة، حد يعرف حاجة عنه؟ من الناس اللي كانت بتاكل وبتشرب وبتلغ وتروح تدفع 200-300 جنيه في السوق السوداء عشان يحضر مباراة الاهلي والزمالك او منتخب مصر ايام كاس الامم الافريقية اللي كان بيتعمل هنا في مصر؟ مخدرات والدعارة اخبارها ايه ايام النظام السابق؟ قنوات الدينية اللي وقفت 4 شهور اغلقت، يا ترى كان كل الصحفيين والاعلاميين الشرفاء اللي بيدندنوا دلوقتي على حرية الكلمة وتكميم الافواه كانوا عملوا ايه؟ كانوا قالوا ايه؟ وفي ناس كانت شغالة في القنوات دي ده مصدرها الوحيد واستدانت ل4 شهور عشان تصرف على اهلها. حد قال حاجة عنهم؟ حد سأل فيهم؟ فاكرين قانون الحزام؟ طرق معفنة وعربيات متهلهلة موديل سنة 60، ويقولوا الحزام عشان صفقة كده يستفيد بها حد، وفي وسط عواصم القاهرة اللي كانت سرعة العربيات فيها 20. خلاص؟ فاكرين العلاج على نفقة الدولة اللي كانت مرات وزير تروح تعمل عملية ليزك في عينيها ب1,000,000 جنيه، والأستاذ مصطفى بكري المناضل العنيف كان عنده الملف ده، يا ترى سكت عنه ليه وعمال يشكر في النظام السابق بيقول لابد أن نحترم ونظام مرسي أسوأ من نظام مبارك؟ ها؟ ومافيا سرقة الأعضاء البشرية ولا نسينا؟ هتكلم في الموضوع ده. تزوير الانتخابات في 2010، أنا بس بذكركم من منطلق قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأزمات المية وأزمات العيش اللي كانت بتجيبها قناة الجزيرة أيام النظام السابق، وكيلو اللحمة اللي بقى ب100 جنيه، وخراب الزراعة في مصر، والخصخصة، وبيع الأراضي وبيع المصانع، والغزو الصيني اللي خرب مصر، واحتكار الحديد اللي كان واخده أحمد عز اللي كان بيرفع الحديد 2 جنيه في يوم عشان ياخد فلوس يصرف بيها على مؤتمرات الحزب الوطني ايام لجنه السياسات في افخم الفنادق. كل ده نسيناه. ظاهره التحرش في العيد، تحرش مش وليد ايام مرسي، مش فاكرين دينا الراقصه واللي حصل والتحرش في العيد في جامعه الدول العربيه. الشباب المصري اللي كان بيموت في الهجره الليجل او غير الشرعيه، والشاب اللي كان جابه وائل ابراشي مات على عجله طياره وهو مسافر، وقطع الانترنت في الثوره ومشاهد الغضب وقتل الشباب. اقول لكم ايه ولا ايه؟ ومش عارف ليه الناس مش حاسه بخطوره الكلام ده. يقول لك مش مهم، المهم الدقون تخش السجون ويرجع الفن يزهزه وترجع الكوره تاني ونعيش حياتنا بقى، والظباط ويرجع بعض الظباط يرتشوا من السواقين في الشوارع من مخالفات المرور، ويفرضوا بلطجه واتاوه امناء الشرطه على الناس، والمباحث تخلي واحد خارج يشوف شغله بالميكروباص تقول له ركبنا عشان نجري نجيب فلان ونعتقل الناس. يعني انتوا عايزين ايه؟ الا تخشون ان يسخط علينا ربنا تبارك وتعالى اننا نريد ان نرجع الى الظلم بانفسنا فقط عشان بنكره جماعه الاخوان المسلمين دي؟ يا اخي اكرهها زي ما انت عايز، وعندها من العيوب ما عندها، لكن في النهايه في مقابل المجموعه دي دول 6 مليون واحنا 90 مليون، نعاقب 84 مليون مصري عشان 6 مليون ما بنحبهمش. معنا الاستاذ ممدوح اسماعيل. السلام عليكم استاذ ممدوح.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ممدوح، تعليق حضرتك. يعني النهارده بتشوف مساله ان يرد القاضي او يتنحى، هل التنحي ده شيء طبيعي ان القاضي يتنحى للحرج؟ وفي هذه الحاله هل من حق الاعلى منه يقول له لا لازم تنظر القضيه، ولا يحلها المحكمه تانية؟ واذا احلها المحكمه تانية الوضع ممكن يكون ازاي؟
انا بس قبل ما اعلق على كلام حضرتك، النهارده قبل القاضي ما ينطق كان مبارك بيستفز الشعب المصري كله كانه يخرج لسانه للثوره وللحريه وللكرامه. النهارده في مشاهد استفزازيه، هو جاي الطياره من مستشفى المعادي، وانا بطالب عبر المنبرك النائب العام ان يستخدم صلاحياته القانونيه والدستوريه وان يرجع حسني مبارك الى محبسه، انه ليس هناك مبرر قانوني لعوده لوجوده في مستشفى المعادي. دي مساله. المساله الثانيه، تنحي القاضي عن نظر قضيه الاستشعار والحرج، ده حق خالص له وحق خالص له الا يبدي الاسباب لما يبديه من استشعار الحرج مطلقا والتنحي عن القضيه. المساله الثالثه، ليس لرئيس محكمه الاستئناف اللي هو المستشار سمير المعاطي اللي هو رئيس المحاكم التاريخيه في القاهره أن يفرض عليه النظر في القضية أو يفرض على غيره، لكن هو القضية جاءت له عبر الدور المنوط به لأنه في دائرة عابدين والمحكمة تحولت إلى دائرة أخرى، فهو مسألة ترتيبات روتينية لا أكثر ولا أقل ولم يكن فيها تعمد.
طب هل بيبقى معلوم اسم القاضي اللي بترجع هتترد له المحكمة الثانية يا أستاذ ممدوح؟
هو هيعلم بعد ذلك إذا كان الاختيار من دائرة عابدين، إذا كان فيها دائرة ثانية، أو يتم اختيار دائرة أخرى. محكمة الاستئناف تعقد بها جلسة خاصة تختار دائرة، بس أنا أعلم أن محكمة عابدين ما فيهاش غير الدائرة دي بس، أو جنايات عابدين أقصد يعني.
نعم.
المسألة المهمة الأخرى أن استشعار الحرج ده جاء بعد ما علم اختيار مصطفى عبد الله لرئاسة المحكمة التي تنظر قضية مبارك. تقدمت عدد كبير من المحامين الموكلين على المتهمين على المجني عليهم المدعين بالحق المدني لرئيس المحكمة المستشار سمير أبو المعاطي بطلب لتنحيته عن نظر هذه القضية، رغم أنه لا يملك التنحية، لكن احنا قدمنا الطلب كي يؤشر عليه ويضع أمام المستشار مصطفى عبد الله، لأن المدعين بالحق المدني رأوا أن المستشار مصطفى عبد الله أو دائرته كانت لها رأي مسبق فيما صدر من حكم في موقعة الجمل، وموقعة الجمل كما شاهد الشعب المصري والعالم كله كان صداما بين النظام السابق والثورة، وكانت الأدلة المادية واضحة على أجساد وأرواح المجني عليهم في هذه الواقعة، ومع ذلك حكمت المحكمة براءة المتهمين في واقعة كانت تمثل نقطة صدام بين النظام السابق والدولة، وأيضا محاكمة مبارك متعلقة أيضا بالصدام بين النظام السابق الذي كان يقود مبارك وحبيب العدلي والثورة والقتلى من المدعين واهليهم بالحق المدني. فبالتالي هو لا راي مسبق فيما سبق في الحكم في موقعة الجمل، واستشعر المدعين بالحق المدني واهليهم والموكلين ان سوف يكون هذا الراي المسبق سوف ياتي لهذه القضيه. فبالتالي تم تقديم طلبات كثيره جدا ومتنوعه لعدد كبير من المحامين لتقدم امام السيد المستشار مصطفى عبد الله لكي يتنحى عن نظر هذه القضيه، وخيرا فعل انه تنحى لكي يخرج من الاشكاليات التي كانت منتظر أن تستمر في هذه القضية إذا ما استمر في نظر هذه الدعوة، وهو سبق الفصل له في قضية موقعة الجامل ببراءة جميع المتهمين، فكانت هناك خشية وريبة أن يتم صدور حكم البراءة لمبارك في هذه القضية، والرجل فعل خيرا بأن خرج من هذه الإشكالية باستشعار الحرج وتنحيه. القضية ترجع تاني لرئيس محكمة الاستئناف، وسوف يتم تحديد دائرة أخرى لنظرها. أعتقد
هل تحديد دائرة أخرى يا أستاذ ممدوح يتطلب وقت كثير؟ يعني ممكن دلوقتي، ممكن بكرة، ولا محتاجة وقت معين في القضاء يعني أو في القانون؟
لا مش محتاجة وقت، ممكن في خلال أسبوعين. خلال أسبوعين يعني؟
ممكن في خلال أسبوعين.
آه إن شاء الله.
ممكن أسألك سؤال، أنت متوقع إيه؟ طيب السلام عليكم. شكرين يا أستاذ ممدوح، يعني نو كومنت. الأستاذ عامر عبد المنعم كاتب موضوع مهم قوي، يا ريت يا جماعة جيبوا لنا الشيخ عبده مقلد. طيب معنا الشيخ عبده مقلد، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله مهندس خالد.
الله يرضى عنك. أنا مش
حالكم، بلغ تحياتي للسادة المشاهدين ولجموع الشعب المصري جميعا.
الله يرضى عنك، وصلت التحية يا فندم. فضيلة الشيخ، هتفت سعادة الوزير امبارح قبل ما يسافر النهاردة للأردن أو لعمان، آسف، أو لعمان معلش. عايز أعرف اللغط اللي حصل في موضوع الأوقاف والكنيسة الإنجيلية، واللي خرج عن مساره كما وضح لي معالي الوزير.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدون وجميع المسلمين في كل يعني بلاد الدنيا ونصارى مصر وأيضا جميع النصارى، أن العلاقة القائمة بين وزارة الأوقاف وبين سائر الكنائس هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل في إطار المؤسسية وفي إطار احترام مصالح الوطن أو المصلحة العليا للوطن.
نعم،
هذا هو الأساس. ليس هناك أي يعني كلام، لا مشافهة ولا كتابة ولا قرار في شأن العلاقة بين الوزارة الأوقاف والكنيسة القبطية أو غيرها من الكنائس.
نعم.
وإنما المسألة فقط في دائرة التنظيم بين الوزارة ومنسوبيها، ونرجو أن يعني يساق الكلام بأكمله وألا يقطع من الكلام يعني لفظة وتنسخ لفظة، إن صح تعبير تنسخ يعني.
نعم.
أو توظف يوظف الكلام لأغراض ما.
نعم.
هناك بالضبط يعني دعني أشرح لك ما تم. هناك مؤسسات خارجية وداخلية تتصل بأئمة بصفة شخصية كأي موظف في الدولة بصفة شخصية. ثم يسافر أو ينتقل هذا الموظف إلى هذه المؤسسة أو إلى هذه الهيئة سواء في الداخل أو في الخارج.
جميل.
مصر في هذه المرحلة ووزارة الأوقاف على الخصوص في هذه المرحلة في مرحلة احترام المؤسسية وفي مرحلة الانتظام في العمل ومرحلة يعني المسؤولية الكلمة وأمانة الكلمة. فهذا دعانا إلى أن ننبه أئمتنا المحترمين الفضلاء العلماء إلى أنهم قبل أن يستجيبوا لأي دعوة شخصية سواء أكانت من هيئة داخلية أو هيئة خارجية، عليهم أن يراجعوا وزارتهم وعلى هذه الهيئات التي نكن لها الاحترام على أي مؤسسة أن تخاطب الوزارة لأنها الهيئة الرسمية.
كويس.
فحينئذ أمر تنظيم عملي داخلي، وهذا ليس ديانا.
طب إيه يعني اللي زعل الكنيسة الإنجيلية من هذا العمل البروتوكولي؟ إن هي لو محتاجة أئمة يبقى مفروض تخاطب وزارة الأوقاف.
ليس عندي أي علم وليس هناك علم إن الكنيسة زعلت ولا حاجة. ده هناك من يعكر الماء ليصيد فيه صيدة.
نعم.
ولكن الماء لا يستجيب لعكره يعني.
نعم.
فكيف يعني ذلك؟ ليس عندي علم. بالعكس ان الكنيسة يعني كما علمت اليوم لانها اصدرت او امس اصدرت بيانا تقول ان العلاقة بين الكنيسة وبين وزارة الاوقاف علاقة قائمة على الاحترام وإلى آخره. ونحن نشكرهم على هذا التوضيح. كذلك اليوم الوزارة أوضحت أيضا بمزيد من الإيضاح، وإن كان توضيح الواضحات من المشكلات، نجدد بأن الوزارة ترحب بهذه العلاقة القائمة على الاحترام، لكن تكون هذه العلاقة عن طريق الوزارة حتى لا يعني نأمن من أي لغط أو أي تصريح أو أي أحكام تصدر من أي أحد يكون محسوبا على الوزارة.
شكرا.
وهو أمر تنظيمي للعمل وأمر ترتيبي من الداخل وأمر احترام المؤسسة.
جزيلا شيخ عبده مقلد. حقيقة يمكن أنا كنت كلمت معالي وزير الأوقاف مبارح، قال لي أن في بعض ناس بيروحوا كده بصفة شخصية، يعني هو موظف الأوقاف بيقول لي فوجئنا أن بتدعوهم مثلا بعض الكنائس الإنجيلية لمؤتمر علمي ما مثلا، يعني فبيقول لي منه نفسه كده بدون موافقة الأوقاف ياخد بعضه ويروح خلاص، مع أن كان زمان ما يقدرش يتنفس إلا عن طريق أمن الدولة. فعلى الأقل ارجع لوزارتك، ارجع لرئيسك المباشر. ده انتوا اللي بتقولوا عايزين نعلم الناس القدوة واحترام العمل يا بتوع الأوقاف، انا بتكلم على اللي بيروحوا. فمعالي الوزير بيقول لي فوجئت ان انا بسأل بعض الناس اللي راحت، طب انت بتعمل ايه هناك؟ قال له ابدا، حضرت دورة علمية. في ايه؟ قاعد بيسمع. ثم بيقول لي باكل بشرب بناخد مكافأة مالية ونمشي. فالرجل اراد ان ينظم الموضوع. طبعا المستوطنون في الماء العكر على طول مباشرة قال لك ايه؟ ده عايزين يعكروا صفو الوحدة الوطنية. وحدة وطنية ايه؟ ده شغل اداري بحت. يعني هو اللي عمله مظهر شاهين انه اعتلى منبر مسجد عمر مكرم رغما عن الوزير وقرار الوزير، ده في نوع من انواع الاحترام؟ ما فيهوش. اللي بيتكلم عن انه راجل بيحترم دولة القانون مظهر شاهين، واحنا بنتصل بيه على الله يجي معانا الاسبوع ده ان شاء الله يا رب. نمرة اتنين، السؤال اللي اساله المظهر، الم تقل يا رجل، الم تقل انت شخصيا لبعض القيادات في الوزارة انا مع الاخوان بس والله العظيم ما عايز اظهر كده عشان ابقى واقف في منطقة وسط بينك وبين الناس تانيين ابقى همزة وصل، الم تقل هذا؟ الم تعتذر للشيخ سلامة عبد القوي يا رجل بعد حلقة عمرو الليثي وبتقول انا مستعد اروح اعتذر الوزير والموضوع يخلص؟ حلفت بالله كذبا وزورا انه القرار بتاع مشيك من عمر مكرم او ايقافك قرار جاي من مكتب الارشاد واقسمت بالله على هذا؟ يا رجل هذه تساؤلات ارجو ان شاء الله باذن الله ان انت تجهز لها اجابه في لقائنا اللي جاي. طبعا كان مظهر شاهين كاتب بيقول في المنصه امبارح، يبدو انه حس ان الاضواء راحت على ميزو فاراد ان يعيد الاضواء مره اخرى. فمظهر شاهين بيكلم رئيس الجمهوريه بيقول له انا صديقي حمدي الفخراني. طب ايه يعني حمدي الفخراني؟ يعني عمر المختار؟ ها، انا صديق حمدي الفخراني وليس شيمون بريز. يا ابني انت نسيت انت كنت بتبقى قاعد في قناه الناس في كل حلقه تقحم الرئيس السابق وزوجته كل حلقه، السيده الفاضله ام المصريين اللي مش انت ناسي الكلام ده؟ ده موجود عندنا في القناه ما راحش بعيد يعني، ومش هطحولك. انا مش عامل زي الاراجوزات والاوراداتيه اللي بتطلع القناه الفضائيه القط 20 ثانيه، لا ده انا بتكلم على حوارات واضحه كامله يعني. يا ريت نشوف الفيديو ده طيب كده، يمكن انا مش واخد بالي.
نقول احنا كمصريين كشعب مصري كحكومة مصرية ان شاء الله عز وجل لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى، وسيبقى فلسطين، تبقى فلسطين، ويبقى المسجد الاقصى في قلب كل مصري، والرئيس حسني مبارك مصري وهو المسؤول عن المصريين وهو قلب مصري اصيل ورجل مصري اصيل، وانا اعلم ان القدس في قلبه له حب وله مكانة في قلبه لا تقل عن، بالعكس ده هو حارب الصهاينة ويعلم مكانة المسجد الأقصى كويس ويعلم مكانة غزة كويس ويعلم مكانة فلسطين كويس. فأنا هذا الأب المصري هذا الرجل المصري لن يسمح أبدا بهذه الخزعبلات اللي بيقولوها الصهاينة وعملاء الصهاينة اللي عايزين يوقعوا بين مصر وبين شعب فلسطين بين مصر وبين العراق. قبل كده قالوا حاجات على مصر برضو في العراق عشان يوقعوا بين مصر وبين العراق، وقبل كده عملوا برضو بين مصر وبين سوريا زرعوا فتيل عشان يفرقوا بين مصر وبين سوريا، لكن بفضل الله عز وجل بقيت العراق شقيقة وبقيت سوريا شقيقة وستبقى فلسطين شقيقة وسيبقى أهل فلسطين هم أهل.
انت بتقول انا صديقي مش شيمون بريز، طب شيمون بريز كان صديق الرئيس اللي انت بتمدح فيه، ايه المشكلة بقى؟ مش فاهم انا. واحنا نقعد طول النهار والليل نلعب مع بعض على الماضي؟ يعني السؤال اللي عايز اسأله، الا تستطيع ان تفرق بين كونك طالب في كلية وعميد في كلية؟ الا تستطيع ان تفرق بين كونك راجل معارض او راجل في سدة الحكم؟ الا تستطيع ان تفرق بين كونك واحد بتتكلم كلام غير مسؤول وبعدين بقيت في موقع مسؤول؟ ما لازم نفرق، لازم نفرق. النهاردة هب ان الجماعة الاسلامية او التيار السلفي وصل الى الحكم، هل تتصور انه كانوا هيكونوا بمنأى عن سياسة العالم الخارجي؟ كان اكيد هناخد مرحلة على بال ما نستقل بذاتنا وبقراراتنا. في حاجات هنرفضها، في حاجات هنقبلها، لكن خلي بالك اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. فالنهاردة ما نعودش كل واحد يقول لك ايه السكان ايام مش عارف ايه بما كل الدولة كانت محكومة من الحزب الوطني وكانت مفاصلها في يد أمن الدولة، فكان الطبيعي. أنا حتى استغربت لما هم بيكلموا بعض الشيخ سلامة والشيخ مظهر وده يقول له أنت تعينت بأمن الدولة، أمن الدولة كان بيسمح بأي حاجة في مصر، طبيب في مستشفى، معيد في جامعة، إمام في جامع، غفير في جامع، واحد يتجوز واحدة، أمن الدولة كان كل حاجة في مصر، كل حاجة كانت في مصر أمن الدولة، رؤساء الصحف، الاعلاميين الانطه اللي انتوا بتشوفوهم دول كانوا بيعملوا معارضين، كانوا بياخدوا على دماغهم بالتليفونات وهم عارفين كويس نفسهم فرد، والصحفيين اللي بيكتبوا مقالات ورؤساء التحرير في الجرايد والمجلات، كل ده كان امن الدوله. لكن المشكله انك كنت تبقى تتعين في مكان وانت لست كفئا، يتبقى رئيس تحرير الاهرام او رئيس مجلس اداره وانت مش كفء، وفي احسن منك في الصحافه 1000 مره. هي دي كانت القضيه. معنا مين يا جماعة؟ معنا الأستاذ محمد الطلخاوي رئيس مصلحة الجمارك. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك
الشيخ؟ إزاي معاليك يا فندم؟
الله يرضى عنك أستاذ محمد. الحقيقة معايا خبر أن مصر تبدأ تنفيذ قرار السماح بدخول النقد الأجنبي بدون حد أقصى، عايزين نفهم موضوع إيه؟
نعم يا فندم، تم صدور القانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بتعديل نص المادة 116 منه، فأصبحت كالآتي: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مدفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاء عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض في مصلحة الجمارك إذا جاوز 10,000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
كويس.
كما أنه مسموح أيضا إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد عن 10,000 دولار.
طب افرض واحد رايح يعمل عملية يا أستاذ محمد مثلا في إنجلترا ولا ألمانيا ولا أمريكا وحتتكلف مبالغ طائلة،
بيبقى فضيلة الشيخ مع المستندات اللي هيقدمها ويتم تحويل النقد اللازم عن طريق البنك. يعني يثبت ان هو هيعمل عملية في الخارج وهتتكلف كذا كذا،
انما ما يخرجش بايده ليكويد ماني سايل في ايده اكتر من 10,000 دولار.
لا والله يا فضيلة الشيخ، ولكن يسمح بالدخول بس وذلك لتشجيع السياحة والاستثمار.
نعم.
اما المسافر يشترط ان لا يزيد عن 10,000 دولار او ما يعادله، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الاقرار عنها عند الوصول اذا زاد عن 10,000 دولار.
ممكن بعض الناس تسال طب يعني اديني كده حكمه من القرار وعشان نبقى فاهمين. يعني
ما الحكمه من القرار يا فضيله الشيخ؟ اللي احنا عايزين نشجع السياحه في مصر وعايزين نشجع الاستثمار في مصر.
نعم.
فبنسمح بدخول العملات الاجنبيه زي ما انت عايز خش للاجنبي او المصري، ولكن يسمح في حاله السفر بقى في العوده لا يزيد عن 10,000 جنيه 10,000 دولار. ولكن الأجنبي الذي دخل بما يزيد عن 10,000 دولار له الحق أن يعود بما تبقى معه من عملات أجنبية.
نعم.
بشكر حضرتك. كما أنه مسموح لكل مسافر بحمل مبلغ 5,000 جنيه مصري بخلاف ال 10,000 دولار. يعني سواء مسافر أو جاي ما تزيدش عن 5,000 جنيه مصري.
ده المسافر المصري؟
نعم.
يعني أنا
المصري أو الأجنبي. يعني مسموح بدخول 5,000 جنيه مصري.
5,000 جنيه مصري يعني ايه؟ مش فاهم، وضحها لي معلش.
يعني مع حضرتك يعني انت مصارع، انت جاي من الخارج
كويس
معاك 10,000 دولار
كويس،
ممكن يكون معاهم كمان 5,000 جنيه مصري
كويس،
مسافر مثلا ومفروض يبقى معاك 10,000 دولار، مسموح لك برضو ان يكون معاك 5,000 جنيه مصري.
طيب.
ولكن هنا ولكن يحظر ادخال النقد المصري او الاجنبي او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
نعم.
تجيش تشحلي عملات اجنبية او عملات مصرية عن طريق رسائل بالبريدية او طرود بريد. دي ممنوع منعا بتاتا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد طلخاوي رئيس مصلحة الجمارك. احنا تاني للاستفتاء، هل تتوقع انفراجة في الازمة الاقتصادية في مصر عقب هبوط سعر الدولار نسبيا في اليومين السابقين؟ نعم لا لا ادري. تقرير اخبار جاهز؟ يلا ناخد تقرير بعض اخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
مصر الجديدة كسابق عهدها بكم مليئة بالأخبار والأحداث المتجددة، نبدأها الليلة من أكاديمية الشرطة مقر محاكمة القرن كما يحلل البعض تسميتها، حيث تنحى القاضي المكلف بالحكم في قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وزير داخليته وستة من كبار مساعديه. وقرر المستشار مصطفى حسين عبد الله رئيس هيئة المحكمة المختصة بإعادة نظر قضية مبارك بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لاستشعاره الحرج. علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على قرار قضاة محكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مبررة ذلك باستشعارها الحرج بوصفها تراجيديا مصرية، حيث وصفت القناة الثانية الإسرائيلية تنحي قاضي محاكمة مبارك بالدراما، لافتة إلى أنه بعد القرار هناك تخوفات من تنظيم مظاهرات في القاهرة، فيما علقت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية بقولها دقائق معدودات بعد افتتاح الجلسة والقاضي يتنحي، معتبرة أن ما حدث هو مأساة مصرية، مشيرة إلى أنه بعد قرار القاضي لا يوجد جدول زمني محدد لسير القضية. بينما اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك اليوم في قضية قتل متظاهرين إبان فترة ثورة 25 من يناير التي أجبرته على التنحي لن تشكل سوى تكرار محبط للقضية نفسها بالنسبة للكثيرين. أكد الرئيس محمد مرسي في لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع أننا قادرون على حماية أرض الوطن والدفاع عنه، وشدد الرئيس على أنه لا مجال للحديث عن التفريط في أي حبة رمل من الوطن، مشيرا إلى أن مفهوم الأمن القومي والحدود من الثوابت التي لا يجوز التشكيك فيها. في أجواء هادئة وعلى غير العادة أكد الدكتور محمد مرسي للمصلين في صلاة الجمعة في مسجد القدس بالتجمع الخامس أمس أن سوريا في القلب، وأنه سيقوم بزيارة إلى روسيا ستكون الأزمة السورية أحد البنود المهمة من جدول أعمالها. أكدت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة لصحيفة المصريون صباح اليوم أن الرئاسة بصدد تعيين محافظ للمنوفية في إطار حركة جديدة للمحافظين تشمل 17 محافظا، مشيرا إلى أن حركة التغيير تأتي في إطار ضخ دماء جديدة لجميع المحافظات. انطلق العشرات من المتظاهرين في مسيرة من مسجد عمر مكرم إلى مشيخة الأزهر الشريف لقيادة الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم الموقوف عن العمل والنائب السابق حمد الفخراني لرفض أخوانة الأزهر الشريف على تعبيرهم. توجهت مسيرة حاشدة للحركات الطلابية لوزارة التعليم العالي للتأكيد على رفض قرارات الوزارة الأخيرة ورفض سيطرة الوزارة على انتخابات اتحاد الطلاب، ويشارك في المسيرة أكثر من 25 حركة طلابية من مختلف الجامعات. أوصت هيئة مفوض الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم نهائي بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما ومنع كل من الدكتور عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج في الميزان والشيخ عبد الله بدر من الظهور في أي قناة أخرى أو أي برنامج آخر لمدة 30 يوما بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين ورفض الطعن المقام من قناة الحافظ على حكم أول درجة القضاء الإداري. كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال تمكن من استرداد مبلغ 33 مليون جنيه من الصحفيين بمؤسستي الأخبار والجمهورية المتهمين بالحصول على عمولات من الإعلانات بالمخالفة للقانون. قال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف، قال إن زيارة وفد الأوقاف المكون من أئمة وقيادات بالوزارة للكنيسة الإنجليزية هدفه تأكيد صوتا وصورة على عمق العلاقة بين المسلمين والأقباط. أكد دكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان أن مصر ستتقدم للجنة التنفيذية لوزراء الصحة العرب بمشروع يتضمن توحيد قوانين الدواء بالدول العربية، وذلك لإزالة العقبات بينها فيما يعلق بتبادل منتجاتها الدوائية حتى يتم فتح أسواق دوائية بين مصر والدول العربية. في إطار خطة الدولة للوصول إلى 700 ألف فرصة عمل نهاية العام الحالي وبالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تعلن الحكومة بعد غد الاثنين عن فتح باب قبول 20 ألف فرصة تدريب إضافية تقدم على استمارة برنامج تدريب لإعداد راغبي العمل من أجل التشغيل. أجرى الدكتور هشام الرفاعي رئيس قطاع العظام بالمستشفى الجامعي بقنا مساء اليوم الجمعة أجرى أول جراحة نادرة تجرى لأول مرة بمحافظة الصعيد، وهي إعادة يد مبتورة لمريض من أبناء محافظة أسوان. جولتنا اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم السابع كان كاتب النهاردة أن الجامعات أو ساحات الجامعات تحولت إلى كبريهات، قبلات، أحضان، وقعد على المدرجات في والدنيا ظلمة، ما حدش عارف مين مع مين جوه. لكن كمان دخل الجامعة عنف، فاكرين طبعا قضية ميليشيات شباب الإخوان اللي تفور فيها الشباب والكبار، اللي حصل في قضية جهاد موسى هنعرفه بالتفصيل. طبعا انا عندي ترمومتر دايما بقوله للناس، لما اعلام المارينز اعلام بديعه مصابني ما يتكلمش في قضيه معينه ببتدي اتحسس هو ما اتكلمش فيها ليه. فاثرت ولسه قبل ما اطلع هوا قلت للطالب رئيس اتحاد الطلاب احمد المراكبي، بالله عليك تقول لي التفاصيل بما يرضي الله، فهنكتشف مفاجآت مين جهاد موسى ومين ميرفت اللي اتلطشت بالقلم بعد ما ضربت وقلت ادبها والاعلام قال لك مصر اتهانت في شخص هذه الفتاة. اسمحوا لي ارحب باحمد المراكبي رئيس اتحاد الطلاب بكلية طب الاسنان جامعة المنصورة. السلام عليكم يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمة
الله. دكتور محمد خشب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم. واستاذ في جامعة المنصورة.
واستاذ في جامعة المنصورة، بس هو سؤال ممكن الاول، حق حزب نور ولا حرية وعدالة؟
لا حرية وعدالة.
حرية وعدالة. طيب هاخد تقرير نشوفه وحينضم لنا محامي المتهمين باحداث المنصوره الاستاذ وائل عبد اللطيف بعد ما نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معانا.
العنف هل هو نتاج طبيعي لحالة الاحتقان السياسي التي يمر بها الشارع المصري؟ فقد وصلت بؤرة العنف إلى الحرم الجامعي، فأصبحت الجامعات المصرية بمثابة ساحات للمعارك، فأحداث جامعة عين شمس ومن بعدها أحداث جامعة مصر الدولية وأخيرا أحداث جامعة المنصورة جميعها ليست علينا ببعيدة. ترى كيف تنظر الحركات الطلابية التي انتفضت اليوم أمام جامعة القاهرة لأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة المنصورة؟
اول حاجه احنا نازلين النهارده عشان خاطر الموضوع اللي حصل لجهاد، مش بس اللي حصل لجهاد من موضوع وفاتها، الفساد بالنسبه للمستشفيات اللي داخل الجامعات، ده غير اللي حصل في جامعه مصر الدوليه من ضرب للطلبه وقمع حريه الطلبه هناك، وان اداره الجامعه جابت لهم بلطجيه.
جاي عندنا عده مطالب منهم كجامعه خاصه، عايزين وزير التعليم العالي يعترف بانتخابات اتحاد الطلاب الجامعات الخاصه ويبقى لينا ممثلين في اتحاد طلاب مصر. والمطلب الثاني اقاله جمال نواره، دكتور جمال نواره رئيس مجلس الاعلى للجامعات الخاصه، عشان كان متستر على احداث جامعه مصر الدوليه اللي اصيب فيها الطلاب من بلطجيه الجامعه بالخرطوش والرطوب وكده.
للاسف برضه في موقف عايزين نهدد بيه وهو موقف النيابه للاسف
في جامعة المنصورة في المنصورة هو موقف متواطئ بيساوموا اعضاء الحركة والطلاب المعتقلين على التنازل على حقوقهم. في ناس صباعها مقطوع، في ناس عندها شرخ في الجمجمة، في ناس كانت في العناية المركزة وكانوا بيطلعوهم للتحقيقات، بيساوموهم على حقوقهم وان هم يتنازلوا على حقوقهم. وللأسف تم التعدي على المحامين وتم سب وشتم اهالي الطلبة المعتقلين. فاحنا للأسف برضو بنتهم النيابة في ان هي متواطئة مع رئيس الجامعة ومتعنتها في التحقيقات ومخارة التحقيقات.
احنا بنرفض اعتقال اي طالب بيمارس النشاط السياسي جوه الجامعة. من طالب ان النشاط السياسي جوه الجامعة يظل شيء مقدس، مفيش اي اتحاد طلاب او اي وزير تعليم يقدر يقرب منه. لازم نمارس الدور السياسي لنا في الجامعات، لازم يكون في امن قادر على حماية الطلاب جوه جامعاتهم، لازم يكون في مستوى خدمة محترم في المدن الجامعية.
الرسالة اللي جاي رأي العام ان في ناس في المنصورة بقالهم 3 ايام بيلصق لهم التهم، بيتحط لهم احراس سلاح ما كانتش معاهم اساسا، ومدير امن الاهليه شاهد على كده ما كانش معاهم سلاح، بيحصل فيهم حاجات هناك اصلا ما كانتش موجوده تماما. الطلاب دول كانوا رايحين يدافعوا عن قضيه جهاد، الطلبه جهاد اللي في كليه رياض اطفال جامعه المنصوره. امبارح برضو في اهمال شديد جدا في الجامعات. امبارح في طالبه ثانيه توفيت في جامعه الازهر، الطالبه غاده، في اهمال شديد جدا. موضوع الازهر توفيت بسبب حادثه عند المدينه الجامعيه بسبب اهمال اداري برضو في الجامعه. امبارح بالليل برضو تم اعتداء على طلاب جامعة اسوان مدام الجامعية من قبل البلطجية. ايه اللي بيحصل في الجامعات احنا مش عارفين.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي بعد التقرير ارحب بالاستاذ وائل عبد اللطيف محامي المتهمين باحداث المنصورة. السلام عليكم استاذ وائل. طبعا الثلاثي ملتحون، فأنتم متصورون ليه القضية خدت هذا المنحى الكبير وما شافتش دفاعا عن حريات وحقوق إنسان. هبدأ مع أحمد المراكبي رئيس اتحاد الطلاب. كثير من الشعب المصري وأنا منهم مش بهزر ما يعرفش إيه الموضوع، يعني ما يعرفش إيه اللي حصل في قضية قتل خطأ، كيف تحولت بهذه الصورة إن جامعات مصر ابتدت تخرج ويخرج كثير شباب منها بينادي وزعلان وإيه حركة أحرار. أعرف منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس حابب قبل ما ابدا كلامي هقول لحضرتك ان ثلاث حاجات دول هيبقوا هرجع لهم في كل كلام انا بقوله. هقول لا تزر وازره وزر اخرى، ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا على الا تعدلوا.
نعم.
البينه على من ادعى. دي ثلاث حاجات هنحتاجها اسس معانا في الحوار. بدات القصه في طالبه ماشيه في الشارع بتاعها عادي جدا، خارجه من سكشنها رايحه سكشن ثاني.
ده جوه الجامعه.
جوه الجامعه.
كويس.
الدكتورة بترجع في الواركينج بتاع العربية بتاعها، بترجع بالعربية، فالدكتورة خبطت الطالبة. خرجت أنا وأقرب حد كان جنبي عامل من الكلية، خرجنا بأسرع سرعة علينا، رحنا ناحية العربية، رفعنا العربية من فوق المتوفى، رحنا طلع عليها أختنا جهاد ربنا يتقبلها وتعازي الأسرة كلها يعني.
آمين.
فبعد كده استدعينا الإسعاف. يعني هتبدأ بقى يعني عايز اقول ان لغايه الخبطه دي ده قضاء الله وقدره اللي احنا محدش يقدر يعترض عليه ومحدش يقدر يقول ان هو
قتل خطأ. الخطأ وارد ان اي حد يغلط، لكن ده سلطه دي قدام ده ورا، يعني ده وارد.
احنا كنت تحط الله فيما بعد الحادث. بدات اول حاجه بالاسعاف. الاسعاف اللي وصل للمكان كان اسعاف لا يليق ان يسعف احد. اسعاف مش مجهز، مفيش فيه اي حاجه من اي تجهيزات، مفيش فيه مسعف على قدر ان هو يكون مسعف الاسعاف يعني محترف الاسعاف. دي حاله اول مره تحصل في جامعه المنصوره، حد بين الحياه والموت، بينزف من كل مكان، تحول لمستشفى الطلبه داخل جامعه المنصوره. دي الماساه الثانيه. موجود طبيبه في الاستقبال، حاولوا يسعفوها، ما عندهمش اي مجال الاسعاف اكتر من نشاط قطن وحد
ميكروكروم وبتاع،
مش قادرين يسعفوا.
هي الماساه اللي موجوده في كل مصر مش عندكم بس.
بعد كده تخرج من المستشفى بعد فتره زمنيه مثلا حوالي يعني 10 ل 15 دقيقه، بدات تخرج من 15 دقيقه ل 10 دقائق، تخرج من مستشفى الطلبه تحول لمستشفى ثانيه، مستشفى الطوارئ اللي ما كانش فيها استقبال في نفس اليوم ده. ف يعني الوفاه كانت هناك في المستشفى.
طيب دعني اتوقف معاك ان بعض الناس هيرد عليك عشان احنا بنقول ان الحدث كبر.
اتفضل.
هيقول لك مثلا فكره ان المستشفى مش مجهزه، فكره ده على سين وصاد وعين والمسلم المسيحي، الدنيا مش جاهزه. هل بالتحديد ده السبب اللي فجر بركان الثوره في الشباب وفي الجامعه دي بهذا الشكل؟
لا، هتبدا بعد كده الاحداث تتوالى يعني.
اتفضل.
المفروض ان جت النجده تستلم المكان وشرطة المرور. وده كان يعني من فترة ما شفناش ضباط شرطة في المكان. تمت ان العربية اتشالت.
مين اللي استدعاهم؟ حضراتكم؟
لا لا، اللي استدعاهم امن الجامعة.
امن الجامعة
تواجد في المكان، استدعى هو طلب النجدة.
الشرطة انها فيك.
النجدة والنجدة دخلت في الجامعة.
طيب.
استلمت المكان. وكتبت هي التقارير خاصة بالشرطة. بعد كده فوجئنا ان العربية اتشالت. وبدأ اتشال اثار المكان. بعد الحادثة.
ده كان وضع غير طبيعي.
احنا كنا في الوقت ده منهمكين في ان بيحصل حوالينا حالات اغماء كتير، وكناش مستوعبين الموقف. الموقف كان صعب جدا بالنسبه لكل الناس اللي شافوه، كان موقف يعني
أكيد.
فبدانا يعني نشوف حالات الاسعاف اللي موجوده معانا، وبدات الحاجات تشال من على الارض. بعد كده عرفنا ان هي اتشالت قبل وجود النيابه. النيابه ما تواجدتش في المكان وكتبت محضر. بعد كده النيابه بتنزل او ما بتنزلش، احنا مش عارفين ان هو اذا كانت النيابه بتنزل تعمل تقريرها عن
هل الحاجة. النيابه جت اصلا؟
لا لا، النيابه حضرت. النيابه حضرت وحده البحث الجنائي.
دي اللي النيابة نفسها ما جاتش عينه
في المكان. لا
استلمتش العربيه،
مش موجود. كل الحاجات كانت اتشالت قبل بعد وجود البحث الجنائي. شرطه البحث الجنائي جت استلمت الدكتوره من العربيه واستلمت العربيه. وهنا بدات القصص تثار حوالين القضيه. ليه اتشالت الحاجات قبل حضور النيابه؟ ليه النيابه اصلا ما جاتش للمكان؟ القصه الثانيه، مين اللي بدا يكلم مساعد مدير الامن ان هو ينزل يحاول يخلص المشكله؟ بدات تحصل ازمه في الجامعه. لا ده في حاجه بتحصل. لا ده في حاجه بتحصل وفي تقصير بيتم. وانتهت الاحداث ان في ثاني يوم اتعمل عزاء للفقيده رحمه الله عليها. وكان يعني من باب ان نذكر الفضل لاهله، هي كانت من الطالبات النشيطه جدا، كانت عضو في حركه جسد واحد اللي بتحاول تجمع التيارات الموجوده في الجامعه، وكانت عضو في لجنه امناء الاقصى. كان لها عمل واسع في هذا المجال، نسأل الله عز وجل ان هو يتقبله ويجعله في ميزان حسناتها. كان لها بصمتها في العمل الطلابي على صغر سنها، ان هي في اول سنه ليها في الجامعه، لكن كان لها
سنه اولى جهه
على على بصمتها في الجامعه، فهي يعني لها بصمه في هذا السن.
في يعني في حد في عائلتها طيار اسلامي؟ هي في طيار اسلامي؟
هو اخواتها كل حد منهم في طيار اسلامي، والوالد والوالده على اختلاف التيارات الاسلاميه.
يعني ليها اخوات في اخوه في الحريه والعداله، ليها اخوات في السلام في النور. هنا عيله
منبثقه من تيار اسلامي.
منبثقه من تيار اسلامي. طب هرجع لك تاني يا احمد. استاذنا دكتور محمد، الحقيقه انت كاستاذ في الجامعه، يعني ايه الطبيعي في حدث انه دكتوره اخطات، دكتور اخطا قتل طالبا او طالبه بشكل خاطئ؟ المفروض يعني الجامعه في هذا الوقت، امناء الجامعه، اساتذه الجامعه بيتحركوا باي صوره عشان يستوعبوا الحدث ده؟ وليه انفرط العقد كده وبدا الشباب يتحرك وشعر ان هناك مؤامره لطمس ادله قتل طالبه خطا؟ احنا ما بنقولش ان الدكتوره تعمدت قتلها انها في طيار اسلام يعني، لكن حدث القتل خطا. ايه اللي خرجه من الاطار الجنائي الى الاطار السياسي في الجامعه بالشكل ده؟
هي خلفيات ما تقدرش حضرتك تفصلها عن المشكله اللي يعني هي الشباب في هذه الفتره، والمشاكل اللي يمكن حضرتك اثرت مشاكل حاصله في جامعه الازهر وعين شمس والقاهره ومصر الدوليه والمنصوره، خمس ست جامعات في حوالي اسبوعين. المشاكل دي تتلخص اولا في سوء اداره موجود، ويتمثل ذلك الطالبه المرحومه باذن الله جهاد، كانت طالبه في كليه رياض اطفال، والكليه ليست صالحه لاستقبال العدد الكافي للاطفال، فبيضطروا يقعدوا في هذه الاماكن اللي فيها عرضه للخطر. مثلا مستشفى الطلبه اللي هي داخل الجامعه اللي هي غير مجهزه للتعامل مع مثل هذه الحالات. ثم بعد كده الحقيقه عدم توقع الازمات، ودي مشكله الحقيقه مش موجوده بس في الجامعه، في كل حته. يعني ثم اداره الازمه،
وده كان بان في ازمه الطلبه اللي تسمموا في جامعه الازهر. او الاكل كان خاطئ يعني في بيكروب او حاجه، ان برضه اشتكوا ان ما فيش اسعاف واضح، ما فيش علاج واضح، ما فيش طوارئ على مستوى الحدث. اتفضل.
ثم عدم تعامل مع الازمه او اداره الازمه احيانا ما بيبقاش جيد. والنقطة المهمة جدا الحقيقة هي أزمة الثقة اللي موجودة بين الشباب وبين القيادات الإدارية اللي موجودة. دي الحقيقة خلت نوع من بالإضافة لعدم التواصل، نوع من الشكوك بالنسبة لتأثير على النيابة وشيل آثار الدم قبل ما تأتي النيابة وخلافه. هو حقيقة أنا تواصلت مع والد جهاد رحمه الله، مع أخواتها، ومع رئيس الجامعة، ومع أساتذة تحركوا بفعالية الحقيقة علشان يسيطروا على الموقف ومع اتحاد الطلاب بصفته المسؤول عن الطلبة، توصلت في خلال هذه الفترة حتى أضع رؤية كاملة عندي للقيود كلها، وحتى أدلي بدلو إذا استطعت. يعني أنا بالنسبة مثلا لإجراءات النيابة، حاليا الأستاذة أفرج عنها من النيابة وفي تهمة القتل الخطأ، وحددت لها قضية.
كويس.
ده
أنا قلت لحد كده كان الموضوع هيبقى طبيعي.
تمام.
يعني أنا هسأل حاجة سؤال برضو ورب على ذهن الناس. إيه الفرق بين طالبة خبطت بعربية جوه الجامعة وطالبة خبطت بعربية برا الجامعة؟
هو
يعني هل حضرتك شايف ان الاستقطاب السياسي اللي حاصل في مصر دلوقتي هو اللي دفعنا ان الشباب شاعر من جواه بحالة من حالات ان القضية دي هتسيس، ان مثلا رئيس الجامعة ده كان من نظام سابق من فلول ايك بقى
دي انا اثرت ليها حضرتك في قصة عدم الثقة وعدم التواصل. ودي قضية لازم اذا كنا اغرنا ان هذه المشاكل ما تتكررش، عدم الثقة وعدم التواصل وثقافة العنف، فدي يعني هي دي الأسباب الأساسية بالإضافة لسوء الإدارة وسوء المرافق وخلافه. هي دي الحقيقة كانت المبررات اللي حدث من أجلها كل هذه المشاكل.
إنما الدكتورة الآن قيد
بالتأكيد
قيد الاتهام
بالتأكيد نعم. وفي قضية في آخر هذا الشهر يعني.
كويس.
تمام. لكن في سوء الإدارة، يعني كون إن تزال العربية تحرك من مكانها أو تتشال
الأثار الخلافة. ليه بحسك أنت؟
أنا لا أدري هل هذا اجتهاد خاطئ أو محاولة من بعض المتنفذين الصغار علشان يشيلوا هذه الأثار، أم ده بحسن نية بعد
يعني
ما
جاءت. أنا بسأل حضرتك سؤال، أنت كأستاذ جامعة شباب قد كده واقف شايف دكتورة أخطأت دون أن تقصد، عايزة تطلع قدام داست مارشدير لورا راح تضرب طالبة موتتها.
نعم.
إيه اللي ممكن يكون فيه شيء حيرفع عنها يعني هذا الخطأ اللي عملته لو اتشالت العربية او اتشالت دم؟ هل كان في مغزى من ورا ده انت من وجهة نظر؟
ده اللي ناقشته الحقيقة مع عم جهاد رحمه الله، وبصفته محامي وهو يعني المسؤول امام القضاء عن هذه القضية، وسألته سؤال محدد. حاسة دي كان لها شهود كثيرة من الطلبة والاستاذة اعترفت امام النيابة، هل شيل السيارة أو مسح الدم هل ده يؤثر في مسار القضية؟ أنا كنت متوقع أن لا يؤثر، وهو في النهاية فهمت من كلامه أن الأمور ماشية، وهو لم يطلع على التحقيق، لكن أنا ما علمت اليوم أنها حولت إلى القضاء بتهم.
الدكتور ما زالت بتمارس عملها كأستاذ الجامعة ولا متوقف عن العمل؟
هي موقف عن العمل وحولت إلى مجلس تأديب.
أستاذ وائل، فجأة كده وجدت استغاثات من شباب وطلبة، الحقونا، بنتحبس، بنتسجن، بنتضرب، بلطجية دخلوا ضربونا. الأستاذ ممدوح إسماعيل قال نفس الكلام، الشيخ محمود شعبان حد كلمني من طرف النهاردة قال لي بعضهم مسكوهم الشرطة حلقوا لهم رأسهم. أنا لا أعرف أين الحقيقة عشان ما أتكلمش كلام على عواهنه. إيه الاتهام الموجه للي اتقبض عليهم بال 18 حتى اللي عامة خبر أنهم اتمسكوا النهاردة يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو سيادتك يعني احنا ايه كلنا نؤمن بالتخصص، فانا هتكلم في تخصصي اللي هو الجانب القانوني. اول حاجه بس قبل ما اخش في القضيه واقول لسيادتك عجائب المنصوره السبعه. في سبع عجائب بعضها انا وانا يعني من صغير في السن يعني ما شفتش زيها حصل في مصر ولا في اي دوله في العالم. بس الاول
وهي
ما انا هقولها لسيادتك مشفوعه بالمستندات.
انت ممكن تطلع مستندات على الترابيزه؟
حاضر عشان اطلع واحد واحد.
طب
اول حاجه بس بالنسبه للدكتور، تغيير مكان العربيه لا يؤثر جدا ويؤثر تاثير جازم، لان في قضايا القتل الخطا في حاجه اسمها خطا المجني عليه. يعني لو المجني عليه هو المخطئ يبقى براءه، بل بالعكس في بعض القضايا القاتل طالب بتعويض. يعني من باب يعني مش عارف من باب ايه
الدكتوره طلب التعويض.
لا انا بقول في بعض القضايا
بعض القضايا
لما حد زعم ان المجني عليه هو اللي اخطا طالب بتعويض، فتحريك مكان العربيه لا يؤثر جدا جدا جدا.
في ايه
يؤثر؟ ان في الحكم في تخفيف الحكم او الغائه، او قد يصل في بعض الاحيان ان الدكتوره من حقها طالب ورثه المجني عليها بتعويض في بعض الاحيان.
كويس. ادي اللي
فتحريك مكان العربيه. طيب نبدا بقى كده بعجائب المنصوره السبعه. اول حاجه انا محتار، هل اللي حصل في جامعه المنصوره موقعة جمل تانية ولا مجزره بورسعيد تانية؟ يعني انا هفرد الوقائع العجيبة الغريبة اللي ما حصلتش. أول حالة سيادتك إن الطلبة راحوا طلبة زي ما الدكتور سيد قال الطلبة عبارة عن طب هندسة طب
جامعة المنصورة كلها
لا وجامعة القاهرة وجامعة اسكندرية أصل هو قال جايين دبلومات صنايع راحوا فوجئنا أو هم فوجئوا يعني اللي كانوا واقفين إن اتفتح باب ودخل عشرات من الناس بقى الله اعلم بلطجيه ولا ايه ماسكين سيوف ماسكين سنج والوقفه
كلام ده مصور
صور
كويس
لا ده مش مصور ده في ناس سيادتك اتاخدوا واتصل باهليها وقطع اصبعه امام اهليه يعني ده ابنكم طب اسمع احنا بنقطع صباعه ماجد مجدي اتقطع صباعه بتر تام واتخيط بدون بنج شرخ في الجمجمه ارتجاج في المخ تهتك جميع انواع الاصابات يعني هو
ربنا مين ضد مين
من يعني من الناس المعارضة للمظاهرة وصفها بقى حضرتك ممكن تقول البلطجية ممكن تقول
ممكن يكون طالب يعمل مع زميله الطالب كده
لا في بعض الطلبة كان في بعض الطلبة موجودين لان هو المشكلة الاساسية ان وجه اتهام وانا ده جاي لسيادتك كده في الموضوع وجه اتهام من قبل المجن عليهم اللي هم اساسا يعني نزلوا متهمين الى الدكتور سيد عبد الخالق ان هو اللي مدبر الموضوع ده كله في الجامعة دي نمرة واحد دي
اول سيد عبد الخالق
رئيس الجامعة والمعاون بتاعه الدكتور محمود المليجي اول عجيبة بقى ان بعد ده كله بعد ما ناس بترت اعضائها وشرخت الجمجمة وكل الاصابات دي هم اللي نزلوا متهمين بلا مجن عليه
يعني في شباب مصاب ومتعور وايده مقطوعة
كلهم متهمين ماجد مجدي بتر اللي بتر نازل متهم اللي شرخ في الجمجمة نازل متهم اللي ارتجاج في المخ نازل متهم وما فيش حد جاني يعني الناس ضربت نفسها
طب ارجع لك يا احمد معلش
طب هقول لسيادتك نقطه واحده
اتفضل يا فندم
الاغرب بقى الاغرب عشان اكمل العجيبه ان الناس دكاتره جامعه المنصوره ورئيس اتحاد الطلبه بتاع كليه حقوق اعترف رسميا وماضي ان هم طردوا الشباب اللي هم بتوع احرار وغيرهم وغيرهم وكسروا لهم الاتوبيس وتم الاعتداء عليهم وخدوهم وودوهم للشرطه هو فين الضبطيه القضائيه مش قالوا دي ميليشيات هي دي مش ميليشيات طب بلاش الميليشيات هو ايه الفرق هو ايه اللي حصل
يعني في ناس معارضين للشباب دول ضربوا الشباب دول وخدوهم ودوهم لحد الشرطه
ومكتوب الكلام
حضرتك
ده
حضرتك وكلام
على المسؤوليه
لا حاضر يعني بتصنفهم منين هل هم من حزب وطني ولا من تيار ثالث ولا من المعادين للاخوان والحركات الاسلاميه
انا انا هقول لسيادتك هم مين الدكتور حسام الدين مصطفى هو بقى يعرف هو ايه الدكتور حسام الدين مصطفى عبد المطلب قال تم ضبطهم من خلال طلبة اتحاد الجامعة الميليشيات بقى يعني احنا نقول دي ميليشيات الدكتور سيد عبد الخالق احمد السيد فتح الديب رئيس اتحاد طلبة حقوق وده كان زعيم مجموعة الضبط طردهم كاتب كده طردهم الطلاب الى الاوتوبيس وخلصناهم من ايدي المعتدين خالد سيد حسن صديق قال نفس المعنى كلهم قايلين نفس المعنى ان الشباب دي اتضرب الشباب دي اتسحل وحدت فيه عاهه مستديمه شرخ في الجمجمه جميع الاصابات
احمد برجع لك
اتفضل انا عايز اكمل العجائب بس
يعني هنوضح بس الايه الصوره كامله
اتفضل
عشان بس
اللي ضربكم طب وبعتدوا عليكم
انا بس من منين هسبق بس اللحظه دي بلحظه وهفند المنطقه دي كلها حاضر
اتفضل
احنا اول حاجه طلبنا مجموعه مطالب من الدكتور سيد عبد الخالق اللي هو رئيس الجامعه المطالب دي تلخصت في 1 2 3 4 5 الى اخره خلاص واخذ مول اذا نفذت هذه المطالب خلاص ما فيش مشكله اذا لم تنفذ هذه المطالب هيبقى في تصعيد ضد حضرتك بدانا نطلب تجهيز المستشفى عربيه الاسعاف اقاله مدير الامن تغيير طاقم حل المشكله الامنيه في الجامعه توفير البوابات عشان السكاكين والحاجات دي ما تدخلش الى اخره وهذه الحاجات بدات يتم فيها اجراءات الاجراءات اللي تمت فيها كبيره جدا ممكن نشرحها لحضرتك وبعدين خدنا قرار بتشكيل لجنه تقصي حقائق كامله اللجنه دي تتكون من اتحاد طلاب ولها ان تستدعي اي حد لمساءلته وان هي تحقق يعني تساله عن الوقائع وان هي تجمع الدلائل من الجامعه لتوصيل الحقيقه بس انا عايز اقول بقى شهاده يعني اسال عليها امام الله عز وجل لما حدث في هذه الاحداث ما حدث في هذا اليوم ان كان في مظاهره هتطلع من جامعه المنصوره كان في مظاهره تطلع من جامعه المنصوره تطالب بتاكيد على هذه المطالب بعد خروج تقارير موجوده من الجهات المعنيه في الجامعه يشوبها بعض الايه الحاجات اللي مش صحيحه فبدانا نخرج في هذه المظاهره المظاهره دي كان الاتفاق ان هي مش هتكون مسيسه لن يرفع فيها اعلام ولن يرفع فيها اسماء لاحد من التيارات السياسيه المشاركه. فوجئنا في هذا
اليوم حركه الاحرار دي نشات امتى اصلا؟
حديثا.
ها؟
حديثا.
لا انا اصلا ما شيتش بسبب الحدث ده يعني.
لا لا لا
وجهتها يعني معلش عشان ابقى فاهم، هذه كوكتيل ولا اخوانيه؟
لا هي كوكتيل، هي كوكتيل ملوش علاقه بالاخوان على ما اعتقد يعني.
كويس
تمام. بدانا نتحرك، كان في مسيره لاتحاد الطلاب وكان في مسيره ثانيه لطلبه احرار. هنا بدات المشكله كلها عند مبنى رئاسه الجامعه، ان طلبه احرار اغلقوا مبنى رئاسه الجامعه مطالبين باقاله رئيس الجامعه، ووقفوا ان هم ما يطلعوش الموظفين الموجودين في رئاسه الجامعه. اتقال لنا احنا كاتحاد طلاب نص اللي هيعدي منكم جوه مش راجع.
من مين؟
من احد اعضاء حركه احرار.
من احد اعضاء حركه احرار؟ قال لكم انتوا؟
كان منهم كنت
حضرتك. هم معاك ولا ضدكم؟
ما هو احنا كنا في اللحظه دي ان احنا كنا اتحاد طلاب ضد اغلاق المؤسسات، ضد ارهاب اي حد من الموظفين، ضد ان احنا نضغط على موظف، ضد ان احنا نقفل اي مسار عمل، ضد ان انا اعطل عمل. انا تظاهر
اقول مطالبي. فهمت دلوقتي ان انت مش من حركه احرار؟
لا لا
كويس.
ان احنا نقول مطالبنا بكل واضحه صريحه امام الناس كلها. احنا بنطالب تحسين في 1 و2 و3 الا ما يستجيب الدكتور سعد خالد لمطالب هذه
الموضوع
قد تصل الى مطالبه تقدم ما لم ينفذ هذه المطالب.
كويس.
لكن احنا مش هنعطل سير العمليه التعليميه ومش هنقفل.
جميل.
فوجئنا في هذا المكان ان في شماريخ بتضرب
من
من من حركه احرار في بدايه الموضوع. في شماريخ ضربت. في حاجات يعني بدا الموظفين يحاولوا يخرجوا من ابواب الطوارئ، وده مش موقف شفته وشاهدته امامي، فبدا يمنعوا من الخروج. وبدات المشكله كلها ان جه طالب من كليه التجاره قال له انا يعني ايا كان الاسلوب اللي استعمله انا لازم ادخل جوه عشان انا اختي جوه لازم اطلعها. تمام. حصلت مشاده بينه وبين احد حركه افراد حركه احرار.
كويس
تمام. وصل الاشتباك ان هم ضربوا بعض.
كويس.
ضربوا بعض. ضربوا بعض. بدا شمروخ يطلع وبدات مطاوي تطلع
خلال الطلبه
من حركه احرار ومن الطلبه. للامانه ده احنا مواقف كلها شهدناها وموثقه عندنا.
انت الكلام على مسؤوليتك بس هتستنيني نص دقيقه ممكن؟
اتفضل.
معنا عبد المنعم بهاء مسؤول حركه احرار بالمنصوره. السلام عليكم يا عبد المنعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عبد المنعم؟
الحمد لله بخير.
عبد المنعم يعني انت من اي تيار اسلامي؟
اولا انا احب اعرف نفسي بطريقه ثانيه بعد اذن حضرتك. انا الدكتور عبد المنعم بهاء الدين جمعه، صديق الدكتور حمزه عماد الدين موسى، وكنت بدايه من يوم الوفاه الى يوم الثلاث بالليل اللي هو يوم الاحداث متحدث رسمي باسم الاسره وتفويض كل الناس شافوه من الدكتور حمزه اخوها ومن والدها، وكنت موجود معاهم في البيت اول باول. اذا انا بتكلم دلوقتي بصفتي حاجتين، بصفتي كنت متحدث باسم الاسره بدايه من يوم الوفاه انتهاء بما بعد الواقعه مباشره، وبصفتي عضو في احرار. رقم اثنين، انا لا انتمي الى اي تيار سياسي معين، انا اناصر الحق، لكن في ظل شرع وقال الله قال الرسول.
جميل وقال. جميل. عبد المنعم سالتك عشان بس الدخله بتبقى مهمه بالنسبه لي، لان في ناس بتبني الكلام دايما يقول لك ما هو اللي بيقول كذا. السؤال يا عبد المنعم، معانا احمد المراكبي رئيس اتحاد الطلاب بيقول كان اتحاد الطلاب بيطالب ان يحصل تحقيقات في مطالبات مشروعه لكن بدون ما نوقف سر العمليه التعليميه. بيقول انه حركه احرار بدات تعترض وترمي شماريخ وحصل خلافات، فحضرتك برضو تشرح لي الموقف ايه اللي صعده بهذا الشكل.
اولا انا لازم الاول اقول لحضرتك ملاحظتين مهمتين.
اتفضل.
الاولى ان هذه المظاهره او هذه المسيره اللي كانت موجوده واللي اتهمت انها عملت هذه الاحداث بدات بدايه من كليه طب الاسنان من مكان الحادث، وكان فيها طلاب الرايه، طلاب الوسط، طلاب نصر القويه، طلاب 6 ابريل، طلاب الدستور، أسرة صناع الحياة، وحركة أحرار. إذن هي 7 تيارات سياسية مختلفة.
كويس.
قبل يوم هذه المسيرة بيوم عقد اجتماع ما بين أفراد كثيرين من عدة تيارات لكن لم تكتمل القوى السياسية، وكلمني المسؤول بتاع منسقية العمل السياسي داخل الجامعة دكتور عامر إبراهيم في كلية طب أسنان وهو من طلاب الراية، قال لي احنا اتفقنا على ان احنا هنعمل شوية مطالب، وكان الاتصال الساعة 7 مساء يوم الاثنين.
كويس.
قال لي هنعمل شوية مطالب منها اقالة قائد الحرس ومنها ايقاف الدكتورة ومنعها عن العمل، وهنعمل غلق جزئي لمبنى ادارة الجامعة لساعات محددة، وبعدين بعد كده نعطلهم مهلة علشان ينفذوا هذا الكلام. قلت له والله يا عامر انا الاسرة عندي لهم مطلب واحد، كان ده اخر كلام لهم معايا، وهو اقالة رئيس الجامعة لاتهامه بان كان عنده اهمال داخل المستشفى. طلبنا منه ان يحول المهمل للتحقيق، ولكنه بدلا من ذلك خرج من عنده تقارير نرى فيها التلاعب، فاتهمناه بان هو فساد عنده موجود في الاداره ومتواطئ على انه يخفي هذا الفساد على حساب اي حد. فرفضت الأسرة أي مطلب إلا إقالة رئيس الجامعة. قال لي طيب هشوف الشباب وكلمك تاني. اتصل بي في نفس اليوم يوم الاثنين الساعة 12:30 صباح يوم الثلاث 12:30 بالليل يعني. اتصل بي قال لي احنا هنجتمع بكرة الساعة 10 الصبح في كلية طب أسنان علشان نشوف هذا الكلام. ورحت وحضرت مع هذه القوى اللي كانت موجودة إضافة للسبع تيارات اللي أنا قلت لحضرتك عليهم. كان موجود الجبهة السلفية، موجود أسرة جسد واحد، حملة جسد واحد، موجود ممثل الإخوان المسلمين. لما ناقشنا هذا الكلام قلت يا اخوانا والله هذا مطلب الاسره، واللي انا شايفه ان كل الكلام اللي انت
هذا مطلب الاسره اللي اسره جهاد الله يرحمها.
بالضبط يا فندم.
اتفضل
اكمل لحضرتك.
اتفضل.
بعد كده رد ممثل اسره صناع الحياه الاستاذ محمد حسونه، اخونا محمد حسونه، وقال يا اخوانا الراس اذا تغيرت مهما كانت الراس الجديده هتنفذ كل المطالب اللي انتوا بتقولوا عليها. واذا كان الكلام دلوقتي احنا عملنا وقفات وعملنا مسيرات جديده كثيره ولم ننجح في تحقيق اي حاجه من المطالب، فليه ما نستفدش من هذا الكلام؟ رد عليا الاخوه اللي موجودين في حمله جسد واحد وفي الاخوان المسلمين، قالوا طيب لو سمحت بسرعه منعم ليه ما يبقالناش تدرج نطلب هذا الكلام وبعد كده نصعده. قلت لهم مش هقدر اجيب هذا الحشد مره اخرى، انا جبته بالعافيه النهارده ان احنا توافقنا بينا وبين بعض بهذا الشكل، وعندنا شباب جايين من كافه انحاء الجمهوريه لدعم هذه القضيه، فدي فرصه لنصره القضيه بتاعتنا.
طيب يا استاذ عبد المنعم عشان وقت المشاهدين، الموضوع ليه خد منحى سياسي كبير زي ما احنا شايفين على الساحه دلوقتي؟
والله حضرتك اللي انا شايفه ان الموضوع بمنتهى البساطه كانوا ناس جايين من كافه انحاء الجمهوريه، ان كان بيمثلهم او ادعى الناس ان هم دول حركه احرار بس، انا قلت الحركة البينه والبيانات بتاع القوى الاخرى موجوده وممكن اي حد يطلع عليها. رقم اثنين هذا الكلام هو نفس اللي كان يعني موجود في النظام القديم، ان هو الاول يصنف الناس اللي موجوده ان لهم تصنيف معين وبعد كده يقدر يضربهم فمحدش يتضامن معاهم. الناس اللي كانت موجوده من كافه التيارات كون ان احرار كانت ظاهره لان احنا كنا طالبين رسمي، انا طلبت بصفتي ممثل الاسره وبصفتي في حركه احرار من كل القوة، وهذا الكلام يذكره الناس ومثبت في تسجيلات فيديو من يوم الخميس، من مسيرة يوم الخميس قلت الكل يجي بشعاراته، لأن بعض الناس عشان يموتوا القضية كانوا بيقولوا إن البنت دي تبع الإخوان المسلمين عشان كده الإخوان بيسيسوا قضية
وإفرد كانت تبع الإخوان يعني هنهدر دمها ونقتلها. السؤال الأخير بالنسبة لي، السؤال الأخير يا عبد المنعم مهم جدا، أنت تتكلم عن حركة أحرار واخدة مساحة واسعة، صناع حياة، مصر قوية، يعني هل خرج الدكتور عبد المنعم الفتوح وهو رئيس الحزب اتكلم مثلا قال اعتدوا على شباب من عندي؟ هل خرج حد من عند 6 ابريل قال الكلام ده؟ من الجبهه السلفيه قال الكلام ده؟
السبب بسيط جدا، ده السبب بسيط جدا يا فندم، ان كل الناس اللي اتقبض عليهم دول من حركه احرار فقط، لان كانوا معروفين بالتيشيرت بتاعهم، ده بمنتهى البساطه.
انما ما كانش فيه حد اتقبض عليه من مصر القويه او غيره.
ما فيش يا فندم، في معانا واحد اللي هو اخونا الدكتور محمد جلال مقبوض عليه، كان موجود حاضر محاضره وكان بيساعد في ان هو خرج الناس، اخذوه بالغلط في النص وهو اصلا من الجبهه السلفيه. يبقى شيء اخير حضرتك، ان القضيه كانت قضيه جهاد وما زالت قضيه جهاد، احرار كانوا ناس بيطالبوا بحق جهاد ما لهمش حاجه، ليس لنا غرض سياسي، ليس لنا غرض ان احنا نيجي نضرب حد ولا نعمل اي حد. الخديعه اللي حصلت لطلاب جامعه المنصوره ان دخل بعض الناس حاولوا يضربوا الشباب بتوع احرار فدافعوا عن نفسهم.
مين يا فندم اللي دخل من الحركات الثانيه؟
يسال عنهم رئيس الجامعه ويسال قائد الحرس، مين دخل مين ومين اللي كان داخل معاه؟
شكرا جزيلا عبد المنعم بهاء على مداخلتك معانا.
فندم
هرجع لكم والله يا فندم، انا قدامي 12
في الوقاعه،
لا وش حاضر دكتورنا الفاضل، هل هذا الكلام تمت مناقشته في مجلس الشورى بحكم ان ده شيء بيحصل جوه حرم بنسميه مجازا زمان الله يرحم الكلمه دي، حرم جامعي، يعني هل حصلت مساءله جواب طلب يا حاضر وزير التعليم العالي اتقال له مثلا ايه اللي بيحصل في الجامعات من قبلها جامعه مصر الدوليه والنهارده جامعه المنصوره؟
لا هو في زياره ميدانيه ان شاء الله الاسبوع ده هتكون لجامعه المنصوره بالنسبه للجنه لرؤيه الوضع على الطبيعه، وحدثت زياره لي لكذا جهه في الجامعه بصفه شخصيه في اخر الاسبوع الماضي.
نعم
ان شاء الله.
فندم في تصحيح بس
بعد اذنك عشان ده حق
التصريح، في تصحيح للوقائع اللي الدكتور عبد المنعم ذكرها، كان اتفاق في التنسيقيه السياسيه مساء الاثنين على مجموعة المطالب. هو قال إن المطالب دي ما تمش منها حاجة، ما تقنعش خلاص السعودية. حتى الآن لم يقدم مطلب إلى رئاسة الجامعة، ورئاسة الجامعة رفضته، أو لم تأخذ فيه إجراء ما لم يكن هذه غير من غير هذه المطالب قانونية. وحتى لا يفهم إن إحنا بندافع على رئاسة الجامعة، إحنا أكتر ناس وقفنا في عصور كتير جدا وفي سنوات عدد كبير جدا ضد رئيس الجامعة. ولكن زي ما قلت في الأول لا يجب أن نخرج
عن رئيس الجامعة ليه؟
في حاجات كتير، في موقف كتير، في طلبة فصلوا زمان تعسفيا، في كنا معترضين على ترشحه، في إلى آخره. لكن في الأول وفي الآخر لا يجب أن نكون شأن القوم إلا تعديل. إحنا كل على إلا تعديل. إحنا طلبنا مجموعة من الطلبات، وكان أخو الدكتورة أخو الفقيدة جهاد رحمة الله عليها موجود في اللقاء اللي حصل في كلية حقوق، ومضى على مجموعة من المطالب، وكان رئيس الجامعة موجود وقال يا جماعة هذه المطالب موجودة، هل تمثل هذه المطالب حضرتك أخو وافق على هذه المطالب، وبدأنا الإجراءات في اتخاذ هذه المطالب، وتم تحقيق منها عدة أمور كتير جدا.
سؤال ترد عليه بسرعة، حركة أحرار هي سبب الأزمة والضرب اللي حصل في الجامعة؟
هو حضرتك
يعني أنا قصدي هما بيقولوا إن في ناس بلطجية جم من بره عملوا كده.
حضرتك أنا هقول لحضرتك اللي حصل، إن لما حصل هذا الاشتباك، إحنا هنا بنبدأ نتكلم في الملف الأمني اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه. إن في طلبة فعلا كانت موجودة في الجامعة معها سكاكين، في طلبة كان معها مطاوي، لكن هو
تاني معلش ثانية واحدة بنزل يا ابني شرطة العنف الله يكرمك. قول الجملة دي تاني.
في طلبة كان في سكاكين اللي هي موجودة في المطاعم اللي منتشرة حوالين المكان، لما حصل ضرب الشماريخ وكده وفي بنات اتصابت، بدأت الناس ما عادش حد عارف مين اللي بيتضرب ومين بيضرب، وبدأت الناس تروح لا احنا لازم ننقذ ايه جامعتنا. لكن اللي انا عايز اقوله
ده فيديو من جامعة ايه يا جماعة؟
ده جامعة المنصورة. حضرتك لو شايف الفيديو، لو فيديو لو موجود هتلاقي الشمروخ بيتضرب على الطلبة والطلبة جامعة المنصورة ورا، فبدأ بعض الطلبة يردوا على الاحداث اللي بتحصل.
طيب برجع
لكن انا بس عايز اقول ان احنا كاتحاد طلاب بنرفض تماما، احنا مع الغاية النبي، لو قضية جهاد هي قضية اساسية لن نتنازل عنها ولن نبايع فيها ولن، لكن نحن نرفض أن يشارك في أي شكل من أشكال العنف، أن يستخدم الشماريخ في الجامعة، أن يستخدم الخرطوش في الجامعة، أن يرد على هذه الطلاب برد عنيف، إحنا برضو لا نقبله.
طيب.
لكن في الأول وفي الآخر في حدود الضوابط اللي كانت بتتم في العمل الجامعي وفي الحرم الجامعي.
أستاذ وائل، طيب. المجموعة المتهمة أنت قلت لي اثنين عجائب، المجموعة المتهمة
لا ده كده، لا ده كده في سبع عجائب. فضلا إن طالما الدكتور أحمد اتكلم في الموضوع ده فإحنا عايزين نتكلم كيف سلم الإخوان المسلمين الطلبة.
كويس.
كيف سلموهم؟ وأنا هقولها بس أكمل بس سلموهم. انا
اقصد كل المسلمين سلموا الطلبه،
سلموه هقول لحضرتك
فضل.
انا مش موجود بس هقول لك سردهم. العجيبه الثانيه حضرتك، هم مصابين من يوم الثلاث لغايه النهارده ما اتعملهمش تقرير طبي حتى اليوم، ولما رحنا للنائب العام يوم الخميس
كم واحد يا فندم؟
21 منهم اثنين قصر طلعوا فاضل 19 ورقم 19 ده قصه لوحده.
قصر دول كانوا فوق الجامعه يعني؟
كانوا 16 و18
سنه بس صغير داخلين جامعه صغيره.
لا كانوا جايين في الوقفه التضامنيه.
في الوقفه التضامنيه
تمام. سيادتك الوضع الثاني بعد اذنك، الوضع الثاني التقرير ما اتعملش. لما رحنا للنائب العام يوم الخميس وقلنا له احنا عايزين حتى نعمل تقارير طبيه، اتعمل. عارف سيادتك اتعمل ازاي؟ اتحلق لهم شعر ولحيه في السجون، وريت معالي الرئيس يبقى في زياره تفقديه لسجن المنصوره العمومي اللي بينكل بيهم فيه.
دي نمره اتحلقت لحاهم وشعرهم،
وعلى مسؤوليتي، واقول لك الاسماء اللي اتحلقت لحاهم كلهم اتحلق شعرهم.
كويس.
ده التقرير الطبي الوحيد اللي اتعمل، حتى الان ما فيش اي تقرير طبي. ثلاثه، طلبنا انتداب قاضي تحقيق لان الموضوع كله يثير الريبه، وكلاء النيابه كلهم تلامذه سيد عبد الخالق، اما في الليسانس واما عن طريق تحضير الدكتوراه والماجستير، وبالتالي توجد علاقه قويه. طلبنا قاضي تحقيق، لم تستجب النيابه حتى اليوم واصرت على استمرار
يعني التحقيق. بتقول وكلاء النيابه اللي معروض قدامهم القضيه دول يعني
بعضهم
او بعضهم او من تلامذه رئيس الجامعه؟
طبعا
بقول بعضهم
بالظبط،
حاسس بالحرج فمش عايز يتكلم.
انا قلت عايزين قاضي تحقيق وصممنا على الطلب، لم يتم الاستجابه حتى الان. رابعا، وفي واقعه هي الاولى في التاريخ،
اتفضل،
انسحب المحامين من التحقيق دون نصره من اي احد للتزوير في محضر النيابة، والكلام ده متقدم بيه بلاغ للنائب العام رقم 5971. سيادتك المتهم او يعني اللي نزل متهم دخل لوكيل النيابة بدون ذكر اسماء، طبعا انا عارف اسمه بس لا داعي لذكر الاسماء، قال له انا صباعي اتقطع والجمجمة اتشرخت ورجلي اتكسرت، ما فيهوش حاجة سليمة. طيب بتتهم مين؟ قال احنا شايفين سيد عبد الخالق كان فوق، ويشهد باللي انا هقوله موظفون عموميون في جامعة المنصورة ترفض سماع شهاداتهم حتى تاريخه. لغاية اللحظة اللي انا قاعد مع سيادتك فيها دي يرفض سماع شهاداتهم، وراحوا النيابة مرة واثنين وقدم. لا انا ما اعرفش،
لا يعني
مهديد موال العجائب
بس اسوأ يعني في ناس عايزين شهود يروحوا يقولوا اللي حصل،
وقدمنا طلب
النيابة مش عارفة تجيبهم.
لا احنا ده راحوا وقدمنا طلب
النيابة رفضت
لغاية دلوقتي ما سمعوش. انا ما اعرفش ليه.
كويس.
فلما قلنا كده رفض وكيل النيابة إثبات اسم سيد عبد الخالق والمعاون بتاعه محمود المليكي.
نعم.
عبد الخالق.
نعم.
تمام؟ فرفض إثباته. فلما رفض إثباته المحامين قالوا له بعد إذنك اكتب الكلام اللي قاله المتهم. قال لا مش هكتب. فانسحبوا ورفض المتهم التوقيع وتم ده سيادتك احنا بنسميه في القانون تزوير في محضر نيابه لانك اتكتب غير الكلام اللي اتقال. لا ثواني بعد
اذنك عندك عشان
خمسه استأنفنا النهارده طبعا في واقعه اعتداء من ضابط شرطه مسجله بالصوت والصوره انا مش هتكلم فيها انا اهم حاجه عند المحامين والموضوع بيحقق في جنايه منفصله دلوقتي لان الاعتداء على محامي اثناء تأدية تعامله يعادل الاعتداء على احد افراد السلطه القضائيه. سيادتك النهارده هم خدوا حبس 15 يوم رحنا نستأنف في حكم الحبس فجالي محامي عمر توفيق محمود الغريب وده الوحيد اللي اتمسك من التيار الشعبي يعني. او يعني من الجماعه ايا كان انتمائه يعني من اللي هم الناس اللي اعتدوا
يعني الناس اللي اعتدوا دول انت بتقول هم من التيار الشعبي
يعني بعضهم انا ما اعرفش تصنيفه انا ما كنتش موجود بس هم الطلبه بيقولوا في منهم الطلاب الشعبي ولم يشهد
عبد الحميد صباحي
والدكتور لم يشهد شهاده حق في ذلك
لا.
وانا راجع له
لا.
بعد اذنك
لا 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 لا
بعد اذنك
لا اخي لا
عارف سيادتك قال ايه عارف سيادتك قال ايه
عشان
لا اقول لك بس حاجه واحده
اتفضل
قال لا انت ما تستأنفش عن عمر توفيق محمود الغريب قلت له ليه قال لي احنا هنخرجه من غير استئناف
جميل قال لك
المحامي بتاعه قلت له يعني انت مش عايز تستأنف دخلت 15 يوم مش عايز تستأنف قال لي لا قلت له طيب انا هستأنف عدا المتهم عمر توفيق محمود الغريب بعد اذنك امضي لي على الكلام ده مضى وادي قبضة رئيس النيابه انا عايز اعرف عمر توفيق محمود الغريب هيطلع ازاي من غير استئناف غير كده سيادتك جه النهارده ثلاث دكاتره من جامعه المنصوره وواضح ان هي العمليه قلبت عصبيه ولذلك انا بشبهها احنا مش عايزينها تقلب القاهره وبورسعيد تبقى القاهره ومنصوره احنا مش عايزين كده جه ثلاث دكاتره يقولوا احنا جايين لعمر يا جماعه عمر طب يعني ده في 20 واحد احنا جايين لعمر بس
دكاتره ايه دول
يا جماعه دكاتره عميد كليه زراعه والوكيل بتاعه يا جماعه هو عشان من التيار الشعبي قال لا 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 ما تدخلهاش في السياسه طب ما تدخلهاش في السياسه في طالب اسمه الدكتور محمد جلال ده برضو من عندكم من جامعه المنصوره قالوا لا مش هنتكلم عنه اخر حاجه سيادتك
محمد جلال ده تبع مين
انا بس
عايز ده اخوان او يعني الله اعلم اخر حاجه سيادتك النهارده كان في طالب مغشى عليه فقد الوعي تماما وارتجاج كامل في المخ وكان في غيبوبه وكان بين الحياه والموت كان داخل على موت اكلينيكي قدمنا مذكره النهارده لرئيس النيابه ان هو محتجز من يوم الثلاث حتى تاريخه الطالب اسمه مصطفى سيد احمد سليمان هو اخوه
كويس
فقلنا له الراجل ده محتجز ومن يوم الثلاث لا حد ساله ولا حد عمله ورابطينه في كلبش وهو يخشى على حياته عارف سيادتك ان حصل ايه نزل متهم وخد النهارده اربع ايام بعد كل الاصابات اللي فيه ومفيش حد اتسال لم يسال احد لم يحاسب احد الناس دي عورت نفسها يا فندم
طيب.
الناس دي عورت نفسها
قبل ما اختم معاها اقول لك سؤال اخير دكتور
محمد
يعني لجنه حقوق الانسان منبثقه عن الشورى اعضاء مجلس الشورى يعني شايف حضرتك انه الدنيا بطيئه قوي عشان الحدث يوصل ان في ناس مرفهم مع معتقلات وفق كلام المحامي اتحلق لهم شعرهم في منهم مصابين هذه انا بقول لك في مصابين هذه الاصابات ان احنا لسه نستنى ايه الاسبوع الجاي
لا لا لا.
عشان نروح المنصوره
لا
نقول اللي بيحصل هناك
لا هو حضرتك دلوقتي في حقوق انسان وفي تعليم وتعليم عالي فبالنسبه لحقوق انسان انا بدعو حضرتك كل ما ندعيه من انتهاكات يا ريت يبقى صوره منه معايا وان شاء الله احنا هنعمل حاجتين ان شاء الله هيصل للزملاء غدا ان شاء الله صباحا في لجنه حقوق الانسان وفي نفس الوقت انا ان شاء الله يوم الاثنين اكون في المنصوره هقوم بزياره كل هؤلاء اللي هم
في تجديد حبس يا فندم يوم الاثنين
في اي شهر يوم الاثنين مساء او الثلاثاء ان شاء الله بزورهم وسواء في المستشفى او في السجن المنصوره العمومي وان شاء الله تعالى اذا كان في هيكون في تواصل باذن الله مع السلطات المسؤوله هناك اما الاشياء الثانيه حقوق الانسان طبعا لم تبلغ لجنه حقوق الانسان بانتهاكات
ما بلغتهاش ليه يا استاذ
احنا بلغنا النائب العام سيادتك احنا بلغنا النائب العام
لا
اقول لسيادتك بلغنا حقوق الانسان وترفض التعامل
لا
ولو
يعني
حضرتك عايز لا اسمع
لي
انا ما بقولش لجنه
لا 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 لا
سيادتك ادي البيان بص حضرتك انا جايب معايا البيان انا جايب معايا
تبع جبهه ايه قول لي كده برضه عشان ابقى عارف
انا محامي حر وهفضل حر انا تبع رابطه المحامين الاسلاميين
بس تبع رابطه المحامين
لكن
اخر كلمه معاك معيش غير دقيقه ونص والله
طب يا فندم في حاجات كتير اتقالت احنا بنرفض كل احنا اي تعدي على طلبه او على الناس اللي كانت موجوده من طلبه احرار او من حركه احرار
او
من اي حد ده احنا بنرفضه تماما وبنقف معاه وندافع ضده وندافع كل من يسيء الى اي احد. ولكن على نفس الشيء كل من هو اساء داخل الحرم الجامعي يجب ان يحاسب على هذه الصوره، سواء كان طالب من جامعه المنصوره او مش طالب من جامعه المنصوره ولكنه اخطا، استخدم اي سلاح جوه جامعه المنصوره والصور موجوده توثق ان ده كان بيضرب بسلاح وده كان بيضرب بسلاح، ما اعرفش اجعل حد في احد الطرفين.
تمام،
انت معاك
فندم طبي للشباب دول
يا فندم يرفضوا. النقطه الثانيه، عايز كنت بتكلمني انا مش
لا لا اقول لسيادتك
يعني هل عرفتوا جبتوا تقرير طبي عن الصباع مقطوع ولا
اقول لسيادتك ماجد مجدي بوتر صباعه وعنه سديمه
وشرب هو المعلومه اكثر من مره
واتكتب ده وما اتعمل التقرير الطبي الوحيد اللي اتعمل ان هم حلقوا شعرهم ولحيتهم، ده تقوي
انا اتضامن معاه ان هو لم يسال ولم يسعف ولم 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 ولا اخره في اقسام الشرطه، وانا حضرت معاهم في اقسام
الشرطه. انتوا عندكم اربع حراس شرطه يا احمد بسرعه، هنرجع نجيبكم من البيت ثاني.
حركه احرار ودين حركه احرار ادانا بالغه في ان هي اغلقت مبنى اداره الجامعه، اطلقت الشماريخ على طلاب الجامعه، استخدمت وسائل غريبه على جامعه المنصوره، منعت الموظفين بالقهر من الخروج من مبنى اداره الجامعه، وادين من استخدم الاسلحه سواء البيضاء او غيرها، لان يعني في ناس اتسلمت. انا اقول لحضرتك انا دين الامن الجامعه وبدين الدم ودين عليه ان في طلاق، ان في ناس اتسلمت مطاوي وتم اخراجها، مش دي القصه.
لا 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 قول الجمله دي تاني معلش.
في ناس تم تسليمها لامن الجامعه ومعاها مطوى وبعد فتره الامن الجامعه خرجها.
طيب
لكن بقى لكن بس هنا لكن هنا لكن هنا احنا بينا بنحمل المسؤوليه بتاعه هذه الاحداث كامله لامن الجامعه رقم واحد، ان هو امن الجامعه دي المشكله الاساسيه في الجامعات المصريه. والقضيه الثانيه اللي انا
ولا ادانا للدكتور سيد عبد الخالق، انا بسجل
النقطتين اللي احنا
عايزين ندينش الدكتور سيد عبد الخالق،
احنا بندين كل من
واقف في البلكونه سيادتك
خلي واحده بس عشان بقى
احنا بندين كل
انتوا دين رئيس الجامعه كل من تثبت مسؤوليته
زي احداثك يا احمد
كل من هو تثبت اذا انا ما اديش حد من غير دليل قدامي، انا اللي شفته قدامي قلته سواء كان
احنا بندين الرئيس
الجمهوريه على
انا النهارده
انا فهم يا احمد
انا بدي كلام رسمي
والله
انا حاسب على هذا الكلام.
ليه سؤالي اللي بقوله يعني هل بتشوف انه رئيس الجامعه لا يدان لما الجامعه يبقى فيها
اسلحه
فيها
يدان
بيدانته على الامن ويسال اذا كان هو خد اجراء، لان احنا مدير الامن ده احنا طلبنا بالقصر الاسبوع اللي فات وهو تم تنفيذ الوقف والاقاله والاعلان عن حاجات ثانيه. كل من تتم ادانته بمستند عن احداثه وعن علاقته بيها يدان. انا عايز بس اقول
جزئيه 30
ثانيه انا يعني في كلام كتير جدا بيتردد في جوه اقسام الشرطه وده انا بناشد فيه السيد الرئيس وبناشد فيه لجنه التعليم حول عوده الحرس واثاره الشغب في الجامعات المصريه من اجل عوده الحرس امن الدوله مره اخرى للجامعات المصريه، ودي احنا حاجه بنرفضها تماما. الجزئيه الاخيره وهي طالب محمد جلال المعتقل خطا في حساسيه الاحداث، وهو طالب في كليه طبيب امتياز من كليه طب اسنان، واحنا النهارده وفد اتحاد طلاب هيفوض محامي للدفاع عن محمد جلال واخراجه، وطالبنا اداره الجامعه بتدخل اخراجه لان هي ما كانش عندها خلفيه ان هو موجود من الجامعه.
شكرا جزيلا. ثانيه ادين كل ظالم وكل من تواطأ مع ظلمه وكل من لم ينصر مظلوم وكل من خذل مسلما.
هنشوف قضيه جهاد موسى الله يرحمها توصل لفين، هل تسيس، هل هتاخد منحة اكبر من كده. لكن مما لا شك فيه الجامعات المصرية على فوهة بركان كلها، لان اي حدث بيحصل ممكن يمشي عادي عادي خالص، قتل خطأ، حد كان لقمة فيها حاجة، في بعض التقصير موجود نعترف بيه جوه المستشفيات بتاعت الجامعة جوه ادارات، في فساد موجود، لكن واضح ان بقت الامور بتسيس الان ما بين احزاب معارضه للرئيس واحزاب مواليه للرئيس وحركات اسلاميه وحركات غير اسلاميه. نتمنى ان احنا نخلص من جامعاتنا من هذا الامر. هاخد فاصل قانون الايجارات، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. الأستاذ صلاح الإمام رئيس التحرير كان بيكلمني عن أن قانون الإيجارات ده، هو طبعا كان ناصريا ثم ترك الناصرية زي ما احنا عارفين، وأن هذا القانون جه من مسألة الاشتراكية ومحاولة أن احنا نكسب بونت في الشارع ونقطة على الناس. لكن الرجل يقول لي بعد الواحد مفاء من قصة الناصرية، ده كلامه يعني، ده كلام بيخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى، أن ملكي مش قادر أتحكم فيه. قلنا الموضوع محتاج لا إفراط ولا تفريط عشان ما نظلمش ناس غصب عنها دخلت في النظام ده بقانون دولة، وفي نفس الوقت ما نظلمش ناس ملكها مش تحت إيديها ومش عارفة تتصرف فيه. فاسمحوا لي أرحب بضيوف الكرام، دكتور مجدي قرقر أستاذ بكلية التخطيط العمراني وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق. السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك أستاذ الإنشاءات،
والمهندس جمال هيبة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى. السلام عليكم بشمهندس جمال. أنا عندي بس خبر سريع، اختطف مجهولون مساء اليوم ربة منزل. ده حد بعت لي الرسالة مع الشباب بتوع الإعداد من أمام أحد المحلات شهيرة بن منصورة بمحافظة الدقهلية، اسمها ولاء جمال، صورتها قدامنا، 21 سنة من قرية ميت جراح. اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية تلقى إخطار من العميد عصام الشابوري مأمور القسم أول شرطة شرطة أول المنصورة بأن المواطن محمد محمود رمضان أبلغ عن اختفاء زوجته من أمام محل شهير بن منصورة في لحظات أثناء قيامه بسداد قيمة بعض المشتريات. الزوجة واقفة معاه، ده كلامه، بعض المشتريات بيشتريها اتخطفت من قدامه، ودي صورتها على الشاشة معانا، اللي يشوفها ويتعرف عليها يتصل بينا في القناة واحنا نقدر نوصل لأخونا الكريم، ربنا يرجع حاله بالسلامة. الحقيقة هرجع لك مهندس جمال، يعني قبل ما أسألك السؤال بس أشوف تقرير سريع كده عن قوانين الإيجار القديم ونكمل حوارنا، نشوف التقرير. تفضل يا كريم.
والله أنا من رأيي أن قانون الإيجار الجديد لازم يراعي مصالح الناس اللي هم أصحاب الإيجارات القديمة. يعني دلوقتي ناس عندهم عماير إيجارات قديمة وهو ظروف المادية تعبانة خالص، لأن الإيجار لسه نفس الحكاية 30 جنيه و40 جنيه، حتى لما ترفع مع القانون الجديد بقى 200 جنيه و300 جنيه ما تسعفش إن هو يواكب الحياة اللي عايشها المفروض كان زمان، لأنه عشان كان عنده عماير في أول يعني كانت ظروفه حلوة، لكن دلوقتي 300 جنيه مش هتعمل له حاجة، لما يكون عنده إيجار عمارة كاملة نجيب له 300 جنيه 400 جنيه مش حاجة صراحة.
والله قانون الإيجار القديم حاسس إن فيه ظلم، يعني حاسس إن فيه، لأن في ناس طبعا بيبقى عندها عماير وعندها شقق كتير جدا وقفلاها وبتدفع 6 جنيه او 2 جنيه في الشهر، وفي ناس تانية. بالنسبه لقانون الايجار الجديد بالنسبه للشباب، طبعا شايف ان الشباب في المجتمع هنا المجتمع ظالم الجيل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، يعني خصوصا جيل الثمانينات. يعني طبعا الشاب بيطلع بيبقى عايز يتجوز وعايز يشتغل وعايز يعمل حاجه كتير، طبعا ما فيش امكانيه، حتى لو اشتغل هيشتغل بكام في الشهر وهيوفر كام عشان ياخد شقه عشان يتجوز؟ طبعا ده فتره هياخد فتره كبيره جدا. يعني
دلوقتي بالنسبه للاجارات الجديده الشباب كلها تعبان، ما فيش حد عنده المقدره ان هو يدفع 400 جنيه ايجار و500 جنيه ايجار و600 جنيه ايجار. طب الناس هتجيب منين؟ معلش يعني
هو بالنسبه للقانون القديم يعني شويه هو مريح، بس بالنسبه ايه المفروض يبقى فيه نسبه كل سنه لارتفاع السعر الاسعار والمعيشه، انما الجديد ده مشكله للشباب. الجديد مشكلة للشباب، ايه سنة ويمشيه او سنتين ويمشيه او ثلاثة، فده يا ريت يتعدل القانون الجديد. بس
بالنسبة لي انا دلوقتي شغال مثلا حضرتك ب 1000 جنيه وانا من الفيوم، واجي اخد شقة مثلا في ارض اللي هو اقل شقة دلوقتي في ارض اللي هو تعمل كام في ارض اللي هو، مش هقول لك في مناطق تانية مناطق شعبية، تعمل كام حضرتك الشقة؟ بتعمل 400 جنيه و450 في الشهر، وانا راجل باخد 1000 جنيه هتعمل لي ايه وانا معايا عيالين؟ فاصبح القانون القديم احسن.
بالنسبه لقانون الايجار الجديد اللي هو اللي ماشي دلوقتي، يعني المفروض ان هو جاي على الشباب او على المستاجر عموما، لان الناس دلوقتي الدخول في بطاله زي ما انت عارف، والشباب عايز يتجوز، والموظفين حتى لو يعني عايزين يسكنوا ايجار جديد ما بيلاقوش ان هم يدفعوا كل شهر. اقل ايجار دلوقتي 400-500 وفي وصل ل 2000 جنيه في الشهر، فمش هينفع الموضوع ان هو المفروض يرجعوا لنظام الخلو القديم، يدفع خلو ويدفع ايجار معقول يبقى متناسب مع الدخل اللي هو بتاع الفرد.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحب بالضيوف واستاذ باشمهندس جمال لإفراط والتفريط.
نعم.
النهاردة تحرر مجموعة من الملاك من قانون الإيجارات القديم، فمن حقه عرض وطلب، يقول شقتي ب 400 ب 500 ب 1000 ب 1000 ونص ب 2000 على حسب مكان في الشهر، وبيعيش حياته وبيعمل معاك زيادة.
نعم.
على المقابل الإيجارات القديمة بيضج ملاك العمارات من الشكوى ان انا مثلا في ناس بتدفع لي إيجار 15 جنيه و20 جنيه في شقة ثلاث مطارح وصالة زي ما بيتقال زمان. فنوزن الموضوع ازاي؟ لانه لا يعني عايزين نقول لا ضرر ولا ضرار. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك خالد على هذه الدعوه الكريمه. الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت هذا الموضوع شائك، لانه يمس طرفين، طرف ظلم بالفعل هم الملاك بسبب ما حدث في الحقبه المصريه من هذا القانون الظالم، واناس اخرون ليس لهم ذنب، سكنوا في هذه المساكن، بعضهم فعلا يستحق أن يسكن في مساكن بسعر رخيص وبعضهم لا يستحق. يعني هناك فئتين من الناس، فئة يعني من الأثرياء وفئة من الفقراء. نحن عندما تناولنا هذا الموضوع في لجنة الإسكان بمجلس الشورى دعونا الاطراف.
كنت اتكلمت عنه في مجلس الشعب الاول بيتهيألي؟
نعم، في مجلس الشعب السابق اللي كان فيه الدكتور مجدي، فعلا انتقلنا نناقش فيه. واحنا نحن ايضا فتحنا له جلسه حوار في مجلس الشورى وجبنا اطراف القضيه وتكلمنا فيها. نحن خلاصه الامر الذي خرجنا منه انه لابد من الغاء القانون القديم للايجارات، لابد ان يلغى، ولكن هذا الالغاء لابد ان يكون تدريجيا. واقترحنا له مده من 4 إلى 5 سنوات، وكنت تفضلت بهذا الاقتراح ان مده الرئيس المنتخب الدكتور مرسي 4 سنين دي كنت فعلا تنتهي بانتهاء عقد القانون الايجار القديم. ليه؟ نبتدي بالسنه الاولى مثلا، وكذا السنه الاولى قبل سنه 50 نزود الايجارات 200%، من سنه 50 لسنه 60 نزود الايجارات ب 150%، و 60 ل 70 ب 100%. وده كان اقتراح كان تقدم به المهندس صلاح حسب الله في عام 96 ولم تنفذه الحكومه في عصر المخلوع مبارك.
حضرتك سؤال، هل الزيادات دي هتتم اعتباطا ولا وفق دراسه؟
لا وفق
مكان السكن، شكل السكن،
نعم
تحت
نعم
السكن، حال السكان.
بالضبط، دي دراسه مستفيضه نحن الان في طور الاعداد ليها. احنا بعد ما عقدنا هذه الجلسه في مجلس الشورى وتناولنا جميع الاراء المختلفه من الناحيه الشرعيه، اولا نحن معنا فتوى بتاعه الشيخ ناصر فريد واصل يوم ان كان لما كان في الافتاء. الفتوى دي بتحرم قانون الايجار القديم، وبالتالي نحن ملزمون كتطبيق للشريعة الإسلامية كما جاء في دستور البلاد لابد من إعمال الشريعة الإسلامية في مثل هذا القانون. يعني هذا القانون الآن مخالف للشريعة الإسلامية.
هتسمح لي أقول كلمة؟ ما هو الساكن اللي ساكن غلبان وظروفه صعبة
هنتكلم عنه فين؟
هقول ثانية هقول لك، يعني أنت خلاص طبقت الشريعة الإسلامية في كل حاجة، جاي تصطادني أنا أول واحدة تطبق عليها الشريعة، تخرجني من بيت أو تخليني مثلا أدي إيجار مستحق أقول للمالك، لكن إمكانياتي لا تسمح بسبب ظروف الدولة اللي أنتوا قعدتونا فيها دي، مش أنت اللي النظام قعدنا فيها يعني؟
الموضوع ده إحنا أقول لحضرتك إن إحنا عملنا فيه حلين. أولاً حقوق الناس اللي هي ملاك الشقق دي لابد أن تعود إليهم، لأن يعني هناك من يرث من لا يستحق الوراثة. النقطة الثانية، السكان الموجودين المؤجرين في هذه والمستأجرين في هذه الشقق حالتين. حالة أولاً نحن ننادي ضمائرهم الإنسانية. من نفسك اذا كنت قادر على رفع الايجار وانت في حاجه ماسه لهذه الشقه، اتفضل حضرتك اتفق مع المالك واتفق معاه على ايجار يرضى ربنا سبحانه وتعالى قبل ان ترد القانون. الصنف الذي لا ياتي بهذا الاتفاق صنفين ايضا، صنف غني ده ستطبق عليه وعايز يقعد في الشقه ومستخدمها، هتتحرر العلاقه دي في خلال 4 سنوات تدريجيا. طيب الذي لا يملك، قدامنا حلين، اما ان يستمر في الشقه ويدعم من صندوق دعم الاسكان من الدوله، واما ان توفر له الدوله سكنا بديلا، لان حضرتك كما تعلم في دستورنا الجديد ان حق السكن حق لكل مواطن، السكن الملائم حق لكل مواطن، وبالتالي يحدث هذا التوازن في العلاقه بين الملاك وبين المستاجرين.
نعم، ارجع لك دكتور مجدي، نحل دي الازمه ازاي بحيث نرجع للمالك احساسه بالملك في الاسلام، وفي نفس الوقت ما نبهدلش واحد اتحط بظروف هو ملوش دخل فيها، يعني ملوش دخل ان هو مواطن يكون فقير. طبعا مساله المهندس جمال لما بيتكلم عن مواطن غني، في اماكن في الزمالك وفي مصر الجديده وبتاع اصحاب العمارات بيضج لما يلاقي ان الشقه بتتباع هناك مثلا ب2 و3 مليون و5 مليون، وواحد واخد له شقه في اعظم اماكن في الزمالك وبسعره 20 جنيه ولا 100 جنيه حتى، يعني برضه ما هي حاجه محتاجه عقل. فنوزن الموضوع ده ازاي؟ وهل انت شايف ان هو موضوع مرعب او انه يتناقش بشكل نريح في الأطراف كلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبس من ناحية تاريخية، هذه المشكلة تمتد جذورها إلى الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى نظرا لظروف الحرب مدوا الإيجار المحدد المدة، ثم تكرر هذا في الحرب العالمية الثانية، مدوا الإيجار محدد المدة وخفضوا القيمة الإيجارية بمقدار 15%. مع قوانين يوليو الاشتراكية وثورة 52 58 61 حصل عدة تخفيضات، ووصل قيمة الإيجار تقريبا إلى حوالي 50% من القيمة الإيجارية اللي كانت سنة 45. وقع الأمر أن في ظلم بين وقع على ملاك العقارات القديمة المؤجرة، وأغلبهم الآن من الأرامل والأيتام بشكل كبير. و
طب ايه الدراسه اللي انت قدمتها؟
نعم
دكتور، ايه الدراسه حضرتك كنت قدمتها في مجلس الشعب السابق؟
انا اقول لحضرتك فندم، احنا ابتدينا في مجلس الشعب السابق، ثم وزير الاسكان دكتور طارق وفيق شكل لجنه لدراسه هذا القانون، وبالفعل درسنا هذا القانون. انا عندي ثلاث اطراف في القضيه، المالك العقارات القديمه والمستاجر والدوله.
كويس.
لا يمكن ان تغيب ان يغيب دور الدوله في هذه القضيه. حكلمت على الافراط والتفريط. الافراط في الوقت اللي فيه المالك مظلوم ومستاجر العقار القديم سعيد ان هو بيدفع 2 3 جنيه في الوحده، مطلوب منه انه يجهز 200 او 300 الف جنيه علشان ابنه يتملك وحده جديده، او علشان زي ما حضرتك اشرت يدبر قيمة إيجارية 2000 جنيه. ده الإفراط وده التفريط. هنحل المشكلة دي إزاي؟ الدراسة حقيقة خدت 7 عناصر معها في الاعتبار. أول حاجة سنة الإنشاء وتاريخ التعاقد، ثم حالة المنشأ، أيضا الموقع المنشأ الوحدة والمسطح بتاع الوحدة.
نعم.
ثم معدل التضخم اللي حصل، يعني احنا كان مثلا لو بصينا للدولار في 45 كان الدولار بخمسة جنيه بخمسة دولار، دلوقتي الدولار وصل لسبعة وثمانية جنيه، يعني قيمة تضاعفت 40 مرة بالدولار. لو حسيتها في الجنيه الدهب تبقى الاف المرات.
نعم.
بشكل كبير. والمسألة شائكة، لان اولا حصل عدة تخفيضات، حصل ان في خلوات رجل اتدفعت، حصل ان في لجان ايجار في السبعينات كانت بتحط قيم تقديريه، فالوصول الى العدل المطلق من الصعوبه ما كان.
كويس.
ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع حد. اما انك انت الدور اللي انت تقدر تعمله
نخفف على
ترفع بعض الظلم. ايوه. اما من يدعي انه يستطيع ان يحقق العدل من الصعوبه بمكان. طب ازاي نرفع بعض الظلم؟ زي ما تفضل المهندس جمال، ان يكون عندنا بالتدريج انك انت ترفع القيمة الايجارية. وخدنا احد طريقتين، او خدنا الطريقتين في الاعتبار ونقول احسنهم للمالك. احنا نشوف الشقة المناظرة الان اذا كانت ب 1500 جنيه نقول والله السعر يرتفع الى 500 جنيه التلت تقريبا مثلا.
أيه.
في نفس الوقت الشقة اللي سنة 48 تزيد الإيجار 25 مرة، إذا كانت ب 3 جنيه 3 في 25 ب 75 وهنا 500 يبقى نقول 500.
هيتقال لي إنك محتاج تراجع حاجتين أنا بتكلم دي، منهم حاجة مهمة. أيه. جدا، وضع هذا الإنسان.
لا نازل جاي لحضرتك كل هذا مع الأطفال. وإذا كانت حاجة جديدة مثلا في التسعينات 95 القيمة الإيجارية قبل القانون الجديد تزيد مثلا الضعف أو التلت. الوحدة الممثلة يعني كان بيأجرها ب 120 جنيه 130 260 ولا 400، نشوف الأفضل للملك. نيجي بقى للوضع السكان زي ما تفضل المهندس جمال، بعض الزيادة دي مش هتزيد مرة واحدة، تزيد على 4 أو 5 سنوات معايا حضرتك. نمرة 2 اللي مش هيقدر يدفع، الدولة تدفع الفرق بين ربع الدخل والقيمة الإيجارية. افرض ان الدخل بتاعه 800 جنيه يبقى ربع الدخل 200 جنيه. والوحدة السكنية وصلت ل 300 جنيه بعد 4 سنين يبقى الدولة تدفع 100 جنيه
الفرق.
الدولة ميزانيتها الموازنة بتاعتها محملة وأعباء كثيرة. لا احنا مش هنستفيد، مش عايزين الدولة خالص في الحاجة دي، احنا صندوق الإسكان من الإسكان نفسه. يعني الشقق المغلقة تطلع ضريبة أو زكاة على إغلاقها. انت لما يبقى عندك ذهب لا يستخدم وبيطلع
احنا هنحتاج
شرع في
الموضوع
طبعا. طبعا فقهاء هم اللي يقولوا ان ما كانت فتوى تبقى ضريبه
بالظبط،
يعني دي يعني
ولي ضريبه غالبا، يعني
ولي الامر يستطيع ان هو يحط ضريبه على هذا. ايضا الوحدات المفروشه يبقى عليها نسبه، الايجار الجديد يبقى يدفع عليه نسبه من هذا الدخل. ممكن ان احنا نستطيع ان ندعم الفرق بين الاثنين.
طيب ارجع لك باشمهندس جمال في نقطه مهمه جدا. بعض الناس بيقول يعني يا جماعه معقوله انا ماجر شقه من واحد سنه 60 عشت لي فيها 20 سنة مثلا 25 سنة موت ياخدها ابني، وبعدين ابني كبر شوية واتنقل ربنا فتح عليه سافر راح جه ياخدها ابن أختي ابن، يعني نفضل دايرين في نفس المنطقة كأنه عقد إيجار ممتد. بيسألوا يقولوا طب ما توقفوا الموضوع عند المالك المستأجر الأصلي، يعني بعض الناس بتطرح ده، ما تخلي المستأجر الأصلي هو اللي يقف ونبتدي اللي هيستفيد بعد كده نتفاوض معاه نغلي الإيجار شوية، بحيث ان صاحب البيت يقول والله انا الوحده دي يا ابن الحلال كان والدك بيدفع فيها مثلا 20 30 جنيه هي تساوي النهارده 80 فانت تحمل الفرق، انما ما تبقاش قاعد فيها بنفس الموضوع وبنفس القيمه.
حضرتك لابد الكلام بتاعنا يبقى متزن بميزان الشرع.
كويس.
الفتوى بتاعت الشيخ نصر فريد واصل بتتعلق بيه ان لابد ان يكون العقد محدد المده، لابد يكون محدد المده ومحدد القيمه.
كويس.
ما ينفعش ان انا اقول زي حضرتك تفضلت ان انا اسيب الموضوع كده، لا الاقتراح اللي احنا محددينه وعليه شبه اتفاق سواء كان في لجنه مجلس الشعب السابق او عندنا في مجلس الشورى او في اللجنه التي تعد الان في وزاره الاسكان الدكتور طارق وفيه عامل لجنه لتعديل قانون الايجار القديم فيها من الملاك وفيها من المستاجرين. هذه اللجنه ان شاء الله على وشك، انا سالت السيد الوزير قريبا قال لي على وشك ان شاء الله احنا ننتهي من هذه اللجنه ومن هذا المشروع ونطرحه ونجيبه لمجلس الشورى نناقشه.
نعم.
القضيه مهمه جدا جدا ان احنا نتدرج كما قلت في الاول بالايجار حتى نصل الى العداله ويصبح العلاقه حره بعد 4 سنين او 5 سنوات حره بين المالك وبين المستاجر.
كويس.
النقطه المهمه في القصه دي ان هذا مسلسل العمارات اللي بتنهار، حضرتك متخيل انا راجل بدفع 5 جنيه ايجار مطلوب مني صيانه للعقار ب 5-6000 جنيه هدفعهم؟ مش هدفعهم
طبعا،
وهذه الصيانه مطلوبه من المالك. طب المالك اللي بكل اللي بيلمه ايجار
بيقولوا المالك ادفع التلت.
ايوه طبعا، ده مشكله كبيره جدا. ادفع منين اسكان كل اللي بيجي لي لا يساوي 100 جنيه في الشهر، ادفع عده الاف منين؟ وبالتالي مسلسل انهيار العمارات اللي بيتم في مصر الان، اللي العمارات التي لا تصان، ده مسلسل خطير جدا. لما نعدل هذا القانون ونمشي به بالطريقه،
هل حضرتك وانت بتتكلم خطير جدا يعني بتتوقع في شبهه جنائيه مثلا
في
الانهيار؟
في الانهيارات دي ما فيش صيانه يا فندم.
لا يعني بس ساعات في حد بعض الناس كان زمان قوي يقول لي انا جيت اخرج واحد جه يخرج سكان من بيت مش عارف عمل ايه في الاساسات حقن ايه.
ايوه في بعض الناس بتعمل كده،
بتتوقع ان ده ممكن
بعض الناس. ما في حضرتك في حقد طبقي الان لما انا احس ان عمارتي اللي سابها لابويا ورثها الناس ساكنين فيها، انا مش لاقي اسكن ابني، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حقد طبقي رهيب جدا، وبالتالي في ناس بتخرب في العمارات عشان تاخد ازاله ويطلعوا الناس غصب عنهم.
اتفضل دكتور مجدي.
يعني النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها هي قضيه توريث العقد، والمحكمة الدستورية لها حكم في هذا ان العقد يمتد الى الوريث الاول فقط من الدرجة الاولى. ايضا دي فيها اشكالية، افرض ان الوريث ابن سنه 20 ولا 25 سنة والراجل الاولاني المستاجر او الاستفادة 40-50 سنة وده يقعد له 30-40 سنة، يبقى الشقة فعلا
خلاص راحت.
فاحنا اقترحنا اقتراح وارجو ان احنا نفعل هذا، ان احنا نبعث لجنه الفتوى والتشريع ان تعطى فتره انتقاليه لا تزيد عن 8 سنوات للوريث الاول علشان نراجع المحكمه الدستوريه، بحيث ان هو في الثمان سنوات ديت يوفق وضعه، يكون كبر، يكون لقى له وحده سكنيه ثانيه او الدوله قدرت توفر له وحده سكنيه ثانيه وتعود الوحده الى الملك. القانون لن يحرر العلاقة مرة واحدة. نعم. يعني مش مفتاح كهرباء نطفي وننور وإلا
أكيد إحنا عندنا حاجة محتاجة تدرج،
لكن أنت هترفع
بس ندي لهم بورق لدول ده
هترفع هترفع الإيجار باتجاه تحرير العلاقة، لأن الأصل أن العقد يكون محدد
ما بين المالك
محدد القيمة بين الطرفين وأيضا محدد المنفعة
وبرضاهم.
ما ينفعش انك انت تأجر لي سكن وانا استخدمها حضانة او استخدمها مكتب هندسي. يعني ده مطلوب. النقطة التانية
ده في ناس كان عندها شقق في ادوار ارضي في جامعة الدول العربية باعها بمليون مثلا والراجل كان مأجرها له 5 جنيه راح مديله 20,000 في ايده
وخد خالد. الملاك اللي اجروا للحكومة واحد مأجر مدرسة مساحتها 2000 ولا 3000 متر او مأجر وحده سكنيه لوزاره من الوزارات، الحكومه مش فقيره، وبالتالي بدل نلا مش محتاجه 5 سنين بقى، هنا نقدر نقول سنه او سنتين الحكومه توفق اوضاعها وتلاقي سكن بديل وترجع هذه الوحدات لاصحاب الملاك. برضو ده هذا لم يتم مناقشته حتى الان في لجنه اللجنه المعده لتعديل
بختم معاك بس هحتاج من حضرتك نص دقيقه.
انا بس على قرار رئيس الوزراء سنه 96
أي.
بان جميع المباني المؤجره للحكومه تعود لاصحابها بعد 5 سنوات
بسوء قرار
ايضا ينتهي في 2002. بعض الجهات الحكوميه نفذت هذا القرار وبعض الجهات الحكوميه لم تنفذ هذا القرار. نحن
يعني نطالب الدوله نفسها
لم تنفذ.
يعني بتبلطج
لعل عاشور كمال الجنزوني هذا قرار صدر، بس القرار للاسف الشديد استفاد منه البعض اللي هم يعني منصف
الصدر
والبعض الاخر بالقتل، لانه قرار ليس قانون، وبالتالي الدوله لم الحكومه لم تلتزم بتسليم.
طيب يا شيخ خالد حفظك الله، يوجد برنامج للقران الكريم محرف على متجر ابل وسامسونج، ارجو منك انك تحذر الناس منه. دي رساله جايه لي من مصر يريد الاصلاح. قضاء مبارك هم الثوره مضاده والدليل ابتسامه مبارك داخل القفص، ابو جنى ابو فايد طمى سهاد، كان مفروض محكمه الثوره وليس هؤلاء القضاه. للاسف في تعصب من الاقليه في مجلس الشورى يا خساره. لماذا تعينون قضاه بهم شكل التنحي تضييع وقت. يا نيابه من فضلكم ساعدوا الشرطه في القبض على البلطجيه، انزلوا الشارع وشوفوا. اصحاب العقارات القديمه اذلوا السكان بخلو الرجل والمقدم، ده واحد برضو من المستاجرين. واحد بيقول لي اضراب السائقين، او كنت فين ايام مخلوع اضراب السائقين اضرانا بشده واين حقنا. انا مش فاهم الرساله، وريت تبعت لي تليفون ونتصل بيك. وبالمناسبه الجماعه بتوع التاكسي الابيض، حد منهم في صلاه الفجر قال لي شكوى، يا ريت حد من وزاره الماليه يقول لنا ليه مش عايزين تدون فتره سماح، هنعرض بكره عشان مشكلتهم. ليه عبد المجيد محمود لم يستشعر الحرق في قبول هدايا الاهرام، دي برضه رساله. يا اسفاء على قضاه مصر يا شيخ خالد ابن زاويه ابو سويلم، من يوم الخميس بدا اهل اسكندريه جني استمرار الثوره في رغيف خبز ادمي، اين الاعلام الفاسد من ذلك؟ اللهم احشر كل من يتمنى رجوع مبارك معه امين. حادث الثلاثة ماتوا في عزبة موسى جمالية، ده أهلية في بيارة صرف صحي، أي حد يفتح الغطا. عبير إلى خالد عبد الله، الحل لمشكلة مصر تطهيرها من قضاة مبارك وجميع أنظمته. هل لكم أي كلام آخر يا فندم؟
في هذا
هذه القضية نعم؟
نحن يعني بنطمئن الملاك، بنطمئن المستأجرين إن اللجنة المشكلة في وزارة الإسكان إن شاء الله ستنتهي وستعرض على مجلس الشورى قريبا، وهذا القانون بالذات سيأخذ حقه من المناقشة والحوار المجتمعي حتى يخرج مرضيا لجميع الأطراف.
كلمة أخيرة يا دكتور مجدي.
أنا بقول إن التأخر هذا القانون كان نوع من الانتهازية السياسية من الحكومات السابقة كلها، لأن عندي طرفين كبار مش عايزين يغضبوا هذه الطائفة أو هذا الطرف أو هذا الطرف. بالتالي الحمد لله إن الآن موجود نوع من الإرادة السياسية التي تستطيع أنها تطرق هذا الباب دون أن نظلم أي من الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، وبقيام الدولة بالمشاركة. الدولة مش هترفع ايدها الا لما لافتت للايجار تعود مرة اخرى، هنا ترفع الدولة يدها وتعود العلاقة حرة بين المالك والمستأجر.
انا عمري 80 سنة، امنيتي الوحيدة من الدكتور مرسي ان انا اروح الحج قبل ان يتوفاني الله، مسموح عبد العال مسموح مطروح مدينة العالمين، لم استطع اليه سبيلا. دي رسالته. لو عايزين تعرفوا فين محمد مازن، محمد مازن مين؟ سألوا مراته أحمد نعيم وابنه حضرة الضابط. طيب أنا ما أعرفش برضو الرسالة خاصة بإيه. لا تسمحوا للشيعة الجهلة بالتغلغل ببلدكم، فهم من يقتلون السنة السورية والعراق. ستحكم المحكمة ببراءة مبارك وسجن الشعب المصري، ده عبد العزيز راضي. استضيفوا دكتور محمود خليل، فهو أستاذ فقه المرحلة، حاضر ليك بعض رسائلنا. بشكر حق شكرا جزيلا على حضوركم معنا، ونتمنى يا ريت يعني نسارع في هذا الموضوع في لجنه في مجلس الشورى.
امور كثيره والله،
ربنا يبارك فيكم ويعينكم ان شاء الله.
امين يا رب.
أي استفتاء اخيرا، هل تتوقع انفراجه في الازمه الاقتصاديه في مصر عقب هبوط سعر الدولار نسبيا في اليومين السابقين؟ معانا حوالي يمكن 1500 او 1700 مستفتى. 97% قالوا نعم نتوقع انفراجه في الازمه الاقتصاديه قريب، 2% قالوا لا ولا ادري، 1%. شكرا دكتور مجدي قرقر، شكرا باشمهندس جمال هيبه. يا ريت موضوع جهاد موسى ياخد شكله الطبيعي، لانه دخل في منحى سياسي وهو فعلا اتخذ في شكل سياسي. يا ريت المخطئ يعاقب، يا ريت رئيس الجامعه الدكتور سيد عبد الخالق يتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى في اللي بيحصل في جامعته اللي هو مسؤول عنها كرئيس، زي ما بنحاسب رئيس الجمهوريه عن كل مصر، وزي ما بنحاسب رئيس مؤسسه معينه ورئيس مصلحه معينه. يا ريت القانون يعم الجميع، ما نجيش عند رئيس الجامعه عشان على مزاجنا ما نحاسبوش، وعند رئيس الجمهورية أو أي رئيس تاني عايزين نحاسبه. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
السلام عليكم، اسمي مدثر، سني 13 سنة من مصر. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايز لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي او ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومين بالسر اللي نبوح ومين اللي يقدر يداوي الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق